وعينه وصفة النزول.
وعينه عرفنا هذا، عينه هذا بالإفراد كما في قوله ولتصنع، يعني موسى عليه السلام، ولتصنع على عيني. وفي سفينة نوح قال تجري بأعيننا، يعني بمرأة بأعيننا، يعني بمرأة منا، وكلاءة وحفظ من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يسيرها فوق الأمواج ويحفظها. فهي تجري بمرأة من الله سبحانه وتعالى، تجري بأعيننا. وكما ذكرنا لكم إن الإفراد بالنسبة للإضافة إلى مفرد، والجمع بالنسبة للإضافة إلى ضمير الجمع. والله جل وعلا له عينان كما في حديث الدجال، وإن ربكم ليس بأعور، ما ليس له إلا عين واحدة، بل له عينان سبحانه وتعالى يبصر بهما ويرى بهما ولا يحجبهما شيء من خلقه. إنني معكما أسمع وأرى. نعم.
وعينه وصفة النزول.
صفة النزول هذا من صفات الأفعال. شوف، العين من صفات الذات، والنزول إلى سماء الدنيا هذا من صفات الأفعال، كما تواتر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، حين يبقى ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، حين يبقى ثلث الليل الآخر أو الثلث الأوسط، جاء بهذا وهذا، الثلث الأوسط أو الثلث الآخر، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فهذا الوقت وقت النزول الإلهي، فينبغي للمسلم أن يستيقظ في هذا الوقت ويصلي ويسأل الله عز وجل ويدعوه ويرفع حوائجه إليه، لأنه قريب مجيب، قد وعد أنه سيستجيب له وهو لا يخلف وعده. فلا ينبغي للإنسان أنه يصير كالجيفة تفوت عليه هذه المواسم العظيمة كل ليلة، يا له من حظ، كل ليلة ثم لا يأخذ منك وقت ولا يمنعك من النوم. نم، نم أول الليل كله، ثلثين الليل نم، وتقوم في آخر الليل بعد الراحة وبعد أخذ حظك من النوم، تقوم وتتوضأ وتصلي ما تيسر لك، تدعو، تستغفر، وتستغل هذه الفرصة من عمرك. فالشاهد منها نزول الله جل وعلا إلى سماء الدنيا، صفة فعل مثل الاستواء على العرش، نثبته ولكننا لا نعلم كيفيته، كيف ينزل الله أعلم، لكن نثبت أنه ينزل سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله، مثل ليس هو كنزول المخلوق عن المخلوق، كنزولك من السطح أو من المرتفع أو من الجبل، حاشا وكلا، نزول الله جل وعلا يليق بجلاله وعظمته ولا يعلمه إلا الله، لكن نثبت أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، خلاف أهل الضلال الذين يقولون ينزل أمره، ينزل أمره. طيب أمره يقول هل من سائل فأعطيه، هل الأمر يعطي، هل من داع فأستجيب له، هل الأمر يدعى، هل هو يستجيب، هل المستغفر هل الأمر يستغفر؟ سبحان الله، أين العقول؟ هذا دليل على أن الذي ينزل هو الله جل وعلا، وهو الذي يتكلم ويقول كذا وكذا، وهو الذي وعد بهذا، فهذا حق على حقيقته لا نرتاب به ولا نشك به. وإذا أشكل عليك تقول هذا يليق بجلال الله، هذا كيفيته لا أعلمها، يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، مثل الاستواء على العرش. نعم.
وعينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول.
وخلقه، وكذلك هذا مثال الخلق، أنه يخلق سبحانه، الله خالق كل شيء. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، والله خلقكم وما تعملون. هل من خالق غير الله يرزقهم من السماء والأرض؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فمن صفاته سبحانه أنه يخلق، صفة فعل، ومن أسمائه أنه الخالق جل وعلا، أنه الخالق، الخالق البارئ المصور، هو الله الخالق البارئ المصور، من أسمائه الخالق ومن صفاته الخلق، وهي صفة فعل يخلق، لا يزال يخلق سبحانه وتعالى، ويرزق ويحيي ويميت ويدبر، لا حد لأفعاله سبحانه، لا بداية ولا نهاية، صفة فعل. نعم.
وعينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول.
احذر من النزول عن الحق، النزول عن الحق يعني تنزل عن الحق إلى الباطل، احذر أنك تنزل من الحق إلى الباطل فتخوض في أسماء الله وصفاته بغير علم، هذا نزول وانحطاط. وأما الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته فهو سمو وارتفاع، فاحذر أنك تنزل من السمو والارتفاع والتوحيد إلى الشرك والتمثيل. نعم.
فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال.
هذا فيه نظر، يعني إطلاقه أن سائر الأسماء والصفات قديمة، هذا فيه تفصيل. أما صفات الذات فهي قديمة، لا بداية لها ولا نهاية، وأما صفات الأفعال فهي قديمة النوع، حادثة الآحاد الأفراد، قديمة النوع بمعنى أن الله يخلق ويرزق بدون حد، لا بداية ولا نهاية، قديمة النوع يعني الجنس. أما آحاد الخلق والفعل فالله جل وعلا يفعل ما يشاء إذا شاء. الآحاد حادثة، وأما نوع الفعل فهو قديم. الله جل وعلا كلم الأبوين وناداهما ربهم ألم أنهكما، هذا كلام حادث في وقته، المناداة هذه حادثة في وقتها. وكلم الله موسى تكليما، هذا حادث في وقت تكليمه لموسى عليه السلام، سمع موسى كلامه وخطابه، ولذلك سمي موسى بالكليم عليه الصلاة والسلام. وهذه مرتبة لم ينلها غيره، أن الله كلمه بدون واسطة، لذلك سمي بكليم الله. هذا تكليم حادث في وقته، لما إن موسى جاء بأهله عائدا إلى مصر، أنهى مدة رعاية الغنم التي جعلها مهرا لامرأته، فلما أنهاها رجع إلى مصر، رجع إلى مصر لامرأته. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، سار بأهله إلى أين؟ إلى مصر، من فلسطين. وفي أثناء أتى عليهم الليل وأصابهم البرد وظلوا الطريق، إذا هو بنار تتوقد، ففرح بها وقال لأهله امكثوا، يعني اجلسوا وانتظروا. راح لما النار يجيب منها، يبي يسأل عن الطريق لعلي أجد على النار هدى، ليسأل عن الطريق وليأخذ جمرة جذوة من النار يأتي بها لأهله يصطلون من البرد. لما وصل إلى الشجرة كلمه ربه، يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إنه أنا الله رب العالمين. فسمع موسى كلامه، هذا كلام الحادث في وقته في تلك الليلة المباركة، في تلك الليلة المباركة، هذا معنى حادث النوع، يعني أنه يحدث في وقته إذا شاء الله سبحانه وتعالى. وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وكلم جبريل عليه السلام بالوحي، القرآن حادث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون، محدث يعني أن الله تكلم في وقته. وأسمعه جبريل أمين الوحي ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم كلام. فأفعال الله جل وعلا تتجدد وليست قديمة مطلقة، قديمة النوع لكنها حادثة الأفراد والآحاد. فقول الناظم رحمه الله أن صفاته قديمة على الإطلاق هذا خطأ، لابد من التفصيل. نعم أعد.
فسائر الصفات والأفعال قديمة لله.
هنا محل المواقفة، سائر الصفات والأفعال قديمة، هذا محل المواقفة، لأنه أطلق القدم عليها كلها وليس كذلك، لابد من التفصيل. نعم.
فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال.
لا شك أن الله جل وعلا ذو الجلال والإكرام الذي لا أجل منه سبحانه وتعالى. نعم.
لكن بلا كيف ولا تمثيل، رغما لأهل الزيغ والتعطيل.
هذه القاعدة، أننا نثبت أسماء الله وصفاته الذاتية والفعلية إثباتا بلا تمثيل، يعني لا نغلو في الإثبات كما غلت الممثلة، وننزهه عن صفات المخلوقين تنزيها بلا تعطيل، لا نفعل كما فعلت الجهمية والمعتزلة الذين جعلوا من التنزيه نفي الأسماء والصفات، وزعموا أن إثبات الأسماء والصفات يقتضي التشبيه والتمثيل. فنحن نتبرأ من طريقتنا، نثبت بلا تمثيل وننزه بلا تعطيل. هذه هي القاعدة العظيمة، الأسماء والصفات. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الوسط بين الإفراط والتفريط. وأهل السنة والجماعة ولله الحمد وسط في كل أمور الدين، لا غلو ولا تساهل، لا إفراط ولا تفريط، هذا ما عليها السنة والجماعة، الوسطية. كما أن الأمة وسط بين الأمم، كذلك جعلناكم أمة وسطا. فأمة محمد وسط بين الأمم، يعني عدل خيار، وليس عندها غلو وليس عندها تفريط، هي متوسطة. كذلك أهل السنة والجماعة بين الفرق، هم وسط بين الفرق، بين فرق أداء التعطيل وفرق التمثيل، بين فرق التعطيل وفرق التمثيل، أو فرق الغلو وفرق التساهل، في أبواب كثيرة. أهل السنة وسط ولله الحمد، في كل ما اختلف فيه الناس أهل السنة هداهم الله إلى الحق والوسط. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. شوف، مستقيم معتدل، ما في انحراف بزيادة ولا في انحراف بنقص، إنما هو صراط مستقيم معتدل. نعم.
لكن بلا كيف ولا تمثيل، رغما لأهل الزيغ والتعطيل،
رغما لأهل الزيغ والتعطيل من طائفتين، الممثلة والمعطلة. نحن نراغمهم ونخالفهم، فنثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات خلافا للمعطلة، وننزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين وأسماء المخلوقين خلافا للمشبهة والممثلة. نعم.
فمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكر.
أمر الأسماء والصفات كما أتت في الذكر، يعني في القرآن. القرآن يسمى الذكر، من أسمائه الذكر، والقرآن والفرقان والتنزيل. فنحن نمر ما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات كما جاءت بلفظها ومعناها، نمرها بلفظها ومعناها، لا نحرف لفظها ولا نؤول معناها، بل نمرها كما جاءت. وليس معنى نمرها إننا نمر اللفظ ونفوض معناه إلى الله، كما هو مذهب المفوضة اللي يقولون نمر لفظها ونكل معناها إلى الله، لا تفويض. لا، نحن نمر لفظها ونؤمن بمعناها، ولا نفوض كما تقوله المفوض، لأن من فوض فقد عطل وشبه. نحن ولله الحمد نمرها، أي نقرأها ونثبتها كما جاءت في كتاب الله، لا نغير شيء من لفظها، كما غير من قال استوى بمعنى استولى، أو نغير معناها فنقول اليد بمعنى القدرة والوجه بمعنى الذات والرحمة بمعنى إرادة الإنعام إلى غير ذلك من التأويلات. جاء ربك جاء أمره، ينزل أمره، حرفوا معناها. ومنهم من حرف لفظها مثل استوى قال استولى، نحن نبرأ إلى الله من هذه الطريقة، نحن نمر النصوص كما جاءت ونعتقد معناها كما تدل عليه ولا نتدخل في ذلك. هذا هو الإيمان. وأما من راح يتكلم فيها هذا يقول على الله بغير علم، والله جل وعلا جعل القول عليه بغير علم فوق الشرك. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا من القول على الله بغير علم. لذا راحوا يتصرفون في الأسماء والصفات، يزيدون وينقصون ويفسرون بغير معناها الصحيح، هذا قول على الله بغير علم، وهو عديل الشرك أو هو أشد من الشرك والعياذ بالله. نعم.
فمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكر.
من غير تأويل، والتأويل مصدر من أول يؤول تأويلا، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول التأويل بمعنى التفسير وبيان المعنى، هذا حق، والعلماء يسمون التفسير تأويلا، هذا حق. النوع الثاني التأويل بمعنى ما يقول إليه الشيء في المستقبل. الله أخبرنا عن أشياء تحدث في المستقبل، فإذا وقعت فهذا تأويلها، ما يقول إليه الشيء في المستقبل. فما أخبر الله عنه من أحوال يوم القيامة تأويله ما يحدث يوم القيامة، ولهذا إذا جاء يوم القيامة قال الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق يوم هل ينظرون، قال جل وعلا هل ينظرون إلا تأويله، يعني حدوث ما أخبر الله ورسوله عنه، ما ينظرون يعني ما ينتظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. إذا شاهدوا الجنة والنار والحساب وما أخبرت به الرسل قالوا أخرنا غادين، الرسل هم اللي على الحق أن كذبناها، ويتمنون أنهم يرجعون قال الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. والله ما لهم شفيع ولا هم مردودين، الشفيع لا يكون للكفار، ما للظالمين من شفيع من حميم ولا شفيع يطاع، ما تنفعهم شفاعة الشافعين ولا فيه رد إلى الدنيا، انتهى خلاص ما فيه رد إلى الدنيا. لكنهم أدركوا التأويل وشافوا التأويل، وهو ما آل إليه خبر الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومثل قصة يوسف عليه السلام، رأى في أول حياته رؤيا وهو في حجر أبيه نائم في حجر أبيه يعقوب عليه السلام، قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ما تأويل هذه الرؤيا؟ ما حدث إلا بعد سنين وبعد ما حصل على يوسف من الزعاجع ومن ورفع أبويه على العرش فخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل الرؤيا. الرؤيا اللي متى؟ اللي رآها وهو صغير، هذا تأويل رؤياك من قبل، قد جعلها ربي حقا. هذا التأويل ما يؤول إليه الشيء، تفسير الرؤيا في المستقبل، هذا تأويل رؤيا، هذا النوع الثاني، وهذا حق أيضا، هذا حق. النوع الثالث محدث، تأويل محدث، وهو صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى معنى غير صحيح، مثل ما عبثت الجهمية والمعتزلة في أسماء الله وصفاته فصرفوها عن معناها الصحيح إلى معنى باطل، هذا تأويل باطل، هذا تأويل باطل مذموم. وهذا معنى قول الناظم من غير تأويل، أي من غير تأويل المعتزلة والجهمية والذين صرفوها عن معناها الصحيح إلى معنى غير صحيح. نعم.
فمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل ومن غير فكر.
من غير تأويل يعني من غير تحريف لمعناها، صرف لمعناها الصحيح إلى معنى باطل لم يريده الله ولا رسوله، فهو يريد التأويل المذموم ولا يريد التفسير. تفسير يعلمه الناس، يعلمه العلماء، فقول من غير تأويل يعني من غير تأويل باطل، النوع الثالث المحدث. أما تأويل الذي بمعنى التفسير فهذا نفسرها ونبين معناها ونعرف معناها ولله الحمد. نعم.
من غير تأويل وغير فكر.
وغير فكر من غير تفكر، تفكر في ذات الله جل وعلا، لا تفكر في ذات الله لأنك لا تحيط بالله جل وعلا ولا بعظمة الله، فاقصر فكرك عن التفكر في ذات الله أو عن التفكر في أسمائه وصفاته بمعنى محاولة معرفة كيفيتها، لا تفكر في هذا، هذا مستحيل عليك، مستحيل عليك، لا تفكر في ذات الله ولا في حقيقة أسمائه وصفاته وكيفيتها، هذا معنى قول من غير فكر. أما التفكر في آيات الله والاعتبار، الله أمرنا بذلك أن نتفكر في معانيه وفي أسراره وبلاغته وأحكامه، إنما المراد التفكر المذموم هو التفكر في ذات الله أو في حقيقة أسمائه وصفاته، هذا ليس من شأننا ولا نستطيع ولسنا مكلفين به وليس لنا مصلحة للبحث فيه. نعم.
ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى.
استحيل في حق الله جل وعلا الجهل، الله جل وعلا عالم بكل شيء، والجهل نقص نزه الله عنه سبحانه وتعالى. نعم. يستحيل،
ويستحيل الجهل والعجز كما
العجز ينزه الله عن العجز، لأن له القدرة التامة جل وعلا لا يعجزه شيء. نعم. والعمى يعني عدم البصر، الله جل وعلا سميع بصير. نعم.
ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى.
استحال على الله الموت، الحي الذي لا يموت، لا يعتريه موت، بل لا يعتريه نوم، سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يعتريه موت ولا يعتريه سنة ولا نوم. الموت الأصغر وهو النوم، والموت الأكبر وهو عدم الحياة. الله جل وعلا لا يزال حيا ولن يزال حيا سبحانه وتعالى، لا يعتري حياته نقص ولا زوال. نعم.
فكل نقص قد تعالى الله عنه، فيا بشرى لمن والاه.
نعم. كل نقص فإن الله جل وعلا منزه عنه، شيء معلوم. كل نقص فإن الله جل وعلا منزه عنه. لما ذكر أمثلة العجز والعمى أجمل، فقال كل نقص الله جل وعلا نزه نفسه عن كل نقص وكل عيب. نعم.
فصل.
يكفي.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. أيها الإخوة، الأسئلة كثرت الحقيقة، وجملة كثيرة منها مر عليها كلام الشيخ في تقريره وشرحه، فلو أن الإخوان ما استعجلوا في عرض الأسئلة حتى يسمعون كلام الشيخ عليها. هذا سائل يا صاحب الفضيلة يقول: ذكرتم حفظكم الله في الدرس الماضي أن الصحيح أن أول واجب على المكلف هو عبادة الله جل وعلا، هو عبادة الله جل وعلا. ولقد قرأت في أحد الكتب أن قضية الألوهية لم تكن محل خلاف، إنما قضية الربوبية هي التي كانت تواجهها الرسالات، وهي التي كانت تواجهها الرسالة الأخيرة، وأنا على هذا إقرار منذ السنين، فما هو الحق يا شيخ في هذا الأمر؟
هذا كلام منكوس، هذا كلام منكوس. توحيد الربوبية لم يجري فيه اختلاف بين الرسل وبين الأمم، إنما الذي جرى فيه الخلاف هو توحيد الألوهية. الرسل يقول، كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله، هذا توحيد الألوهية، ولم يقول لهم أقروا بربوبية الله، لأنهم مقرون بها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يقال إن لله مكان؟
يقال الله في العلو جل وعلا، مكان يحويه لا، لكن في العلو جل وعلا لا يحويه جهة من خلقه، ليس في مكان من خلقه. وأما أنه في العلو هذا هو الشرط. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: الذي ينفي الصفات عن الله تعالى هل يكفر؟ ولماذا لم يكفر السلف المعتزلة والأشاعرة؟
شدريك إنهم ما كفروا. الذي ينفي الأسماء والصفات عن الله إن كان مقلدا أو متأولا يظن أنه على حق وهو ليس كذلك، هذا لا يكفر، يدرى عنه التكفير بالتأويل أو التقليد. أما الذي يتعمد نفي الأسماء والصفات وهو يعلم، هذا لا شك في كفره. وكفر 500 عالم كما ذكر ابن القيم، كفروا الجهمية، كفروا الجهمية. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأيكم في هذه العبارة: لا يكفر من قتل نبيا أو أهان المصحف إلا إذا توافرت الشروط فيه وانتفت الموانع؟
من أهان المصحف كفر، ومن قتل نبيا جاحدا لرسالته فلا شك أنه كافر، لا شك في كفره. ولكن هذا يظهر أن السؤال لا منبثق عن مذهب المرجئة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: شخص اسمه عبد الله، فما حكم تدليله بعبودي أو عبادي أو عبيد؟
سمه عبد الله ولا تقول عبيد ولا عبادي، ولا هذه كلها من الأغلاط. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لماذا لا يسلك في باب الإخبار عن الله مسلك الأسماء والصفات، فلا يخبر عن الله إلا ما أخبره عن نفسه أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وما الدليل على أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات؟
نعم، هذه قاعدة، أن باب الإخبار عن الله أنه يخلق ويرزق أنه أوسع من باب الأسماء، فلا يثبت الله من الأسماء والصفات إلا ما أثبته لنفسه. أما الإخبار عن الله بأنه يخلق، بأنه يرزق، بأنه قديم، هذا لا بأس، لأنه لا يخرج عن الحق. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ورد في أذكار الركوع والسجود قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبوح قدوس. السؤال: هل سبوح من أسماء الله؟ وما معنى سبوح وقدوس؟
من التنزيل، سبوح إلى المسبح المنزل، والقدوس كذلك، التقديس هو التنزيه. فسبوح والقدوس صيغة مبالغة من التنزيه والتقديس. السبوح معناه المسبح أي المنزه، والقدوس معناه المقدس والمنزه عن النقص. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل القدرة لله تعالى متعلقة بالممكنات فقط، وما الفرق بين المستحيل والممكن؟
قلنا لكم فيما سبق أن القدرة تتناول الواجب والممكن، أما المستحيل فهو على قسمين: مستحيل لذاته، هذا لا تتعلق به القدرة لأنه ليس بشيء، المستحيل لذاته ليس بشيء، كوجود خالق مع الله جل وعلا هذا مستحيل وليس بشيء، ليس مع الله خالق. أما المستحيل عادة، المستحيل عادة، يعني عادة الناس يمكن أنه يجي وقت ما يصير مستحيل، فهذا الله قادر عليه سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الماجد والكامل من أسماء الله فيجوز التسمي بهما والدعاء إلى الله بهما؟
نعم.
هل الماجد والكامل من أسماء الله؟
يوصل بأنه ماجد وأنه كامل. أما الاسم المجيد، الاسم المجيد. نعم.
أحسن الله إليك.
الكامل ليس من أسماء الله، لكن يوصل بأنه كامل وله الكمال. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: جاء في حاشية الشيخ ابن جاسم رحمه الله قوله: إذ كنه الباري تعالى غير معلوم للبشر. السؤال: ما المقصود بقوله كنه؟
الكن هو الكيفية، الكن هو الكيفية والحقيقة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل نقول أن من أثبت الذات أثبت الصفات، وأن من أثبت الصفات أثبت الذات؟
من أثبت الذات يلزمه إثبات الصفات، يلزمه لزوما، وقد لا يثبتها في الجميع لكن يلزم، لأن ليس هناك ذات مجردة، ليس لها صفات، هذا معدوم، الذي ليس له صفات هذا معدوم، فيلزم من إثبات الذات إثبات الصفات. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: أرجو التوضيح في الفرق بين التمثيل والتشبيه.
لا فرق بينهما إلا أن الله نفى التمثيل عنه سبحانه، فيعبر باللفظ الوارد في القرآن: ليس كمثله شيء. أما التشبيه هذا ما ورد، وإن كان معناه صحيحا لكنه لم يرد، فنحن نعبر بما جاء في القرآن: ليس كمثله شيء. نعم.
عفى الله عنكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل الاستواء على العرش من الصفات الذاتية أم من صفات الأفعال؟
يعني واللي تكلمنا ما هو صحيح ولا ما سمع، نقول الاستواء على العرش صفة فعل يفعلها إذا شاء سبحانه، مثل النزول يفعله إذا شاء سبحانه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل الجهل عارض من عوارض منع تكفير المعين بإطلاق، أم أن الجهل فيه تفصيل؟
الجهل إذا كان عنده من يعلمه يمكنه التعلم ليس بعذر، إذا كان عنده من يعلمه يمكنه يسأل ولكنه قصر ولم يسأل ولم يتعلم فلا ليس له عذر، إذا بلغه القرآن والسنة ليس له عذر. أما الجهل اللي ما يمكنه يزول لأن ما في مكان منقطع، ما عنده أحد يسأل ولا عنده أحد يتعلم منه، هذا معذور. نعم. وهذا نادر أو معدوم الآن. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل كل صفات الأفعال قديمة النوع حادثة الآحاد؟
بلا شك، نعم، أن الله متصف بها بلا حد ولا بداية، أما أفرادها فإنها تحدث إذا شاء الله سبحانه وتعالى، فالله لا يزال خالقا، الخالقية صفة ذات، وأما أنه يخلق ويرزق هذا فعل يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: قرأت في أحد الكتب في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل استحيا فاستحيا الله منه، أن معنى ذلك أن الله قبله ورحمه، فهل هذا من التأويل؟
نعم، هذا تأويل، هذا تأويل، الله يستحي لكنه ليس كاستحياء المخلوق، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، الله يستحي لكن ليس كاستحياء المخلوقين، فنثبت الاستحياء لله على وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يعتبر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من الناس يعتبر من الشرك، حيث ذكر صاحب فتح المجيد رحمه الله عند كلامه على باب قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه؟
نعم، هو من الشرك الأصغر، يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من الناس، هذا من الشرك الأصغر. نعم، هذا ذكر صاحب فتح المجيد، ذكر هذا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: في قول عبد الله بن المبارك رحمه الله وهو من أهل السنة أن الاستواء على العرش بحد، فهل هو صحيح؟
الاستواء على العرش، نعم،
أن الاستواء على العرش بحد،
إذا كان المراد بحد يعني المراد به على حقيقته، استواء على حقيقته، هذا صحيح. نعم، بحد يعني على حقيقته وليس هو تأويل أو استواء معنوي. نعم. وابن المبارك إمام جليل، إذا ثبت عنه هذا فهو يريد الرد على الذين تكلموا في الاستواء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا التائم يقول:
لأنهم يقولون يقولون إن إننا لو أثبتنا الاستواء والعلو صار هذا حد لله جل وعلا، والله غير محدود، لا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى ولا داخل ولا خارج. فنحن نطلق هذه الألفاظ ولا نقول استوى أو هو فوق مخلوقاته، لأن هذا تحديد، ونحن هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. ابن المبارك رحمه الله يريد الرد عنه، أننا نثبت الاستواء على حقيقته على العرش، نعم، كما نثبت العلو فوق المخلوقات، نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الجواب على شبهة من قال كيف أن الله موصوف بعلوه وهي من صفات الذات، وهو سبحانه ينزل في الثلث الأخير من الليل؟
هذا صفة فعل، ولا تنافي بين صفة الفعل وصفة الذات، فهو وإن نزل فهو عال على خلقه سبحانه وتعالى. وما قلنا لكم لا تنحتون في الكيفية، هذا بحث عن الكيفية. الله ينزل إلى سماء الدنيا وهو فوق مخلوقاته سبحانه، ما هو معناه أنه تخلى عن العلو، هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى كيف ينزل، نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم من يقول إن آيات القرآن مثل الموسيقى ومثل النغمات؟
لا أظن إن شاء الله أحد يقول هذا، لكن بعضهم يقول إن آيات القرآن فيها نغمة موسيقية، يعني إنها ولها جرس، يعني إنها لذيذة، إن كلمات القرآن لذيذة تلذ بها الأسماع، هذا قصده، ولكنه ساء بالتعبير، لو ما جاء بالتعبير كان أحسن.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا الثاني يقول: هل صفة البقاء صفة ذاتية أو صفة فعلية؟
صفة ذاتية، صفة ذاتية، نعم.
وهذا السائل آخر يقول: يا صاحب الفضيلة، جاء في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى جعل الرحمة 100 جزءا، كيف نجمع بين هذا وبين نسبة هذه الرحمة لله عز وجل؟ فهل هي صفة من صفاته أم أنها خلق لمخلوقات؟
الرحمة على قسمين: صفة مخلوقة، مثل انظر إلى آثار رحمة الله، المطر رحمة، هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، المطر رحمة، والرحمة اللي تراحم بها الخلق هذه مخلوقة، الله خلقها ووضعها في الخلق. أما الرحمة التي هي صفة من صفاته سبحانه فهذه لائقة بجلاله عز وجل، نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأيكم في من يقول إن لله صفة الضحك فلا بد أن نثبت له صفة الفم، فهل كلامه صحيح؟
هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، كلام سامج أيضا في حق الله. نحن نقول نثبت أن الله يضحك بدون أن نعلم كيف يضحك، نعم، الله يتكلم دون أن نقول كيف يتكلم، بلسان وشفاه ولا هوات مثل الخلق، لبحث في الكيفية، نثبت الكلام لله على ما يليق به ولا نتعدى هذا. أنا أحذركم من هذا التنطع، لا تتعدوا عبارات السلف وعبارات القرآن والسنة، نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة كانت فيه شعبة من النفاق الحديث، السؤال: هل من اجتمع فيه هذا الخصال يكون منافقا نفاقا أكبر؟
يحتمل نفاقا، من اجتمعت فيه هذه الثلاث كان منافقا خالصا، يعني النفاق العملي، يتكامل فيه النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي، ويحتمل أنه يريد النفاق الاعتقادي، لأن من اجتمعت فيه ينتقل إلى من النفاق العملي إلى النفاق الاعتقادي، فهي وسيلة. النفاق العملي وسيلة إلى النفاق الاعتقادي. نعم،
حفظ الله عنك.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم. فصل. قال رحمه الله تعالى: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الأبيات أو هذا الفصل في مسألة الاعتقاد، هل يجوز فيه التقليد أو لا يجوز؟ هذه مسألة مهمة جدا. فعلماء الكلام يقولون إنه لا يجوز التقليد في أمور العقيدة، بل لا بد من النظر والاستدلال بالأدلة العقلية، لأنها تفيد اليقين. الأدلة العقلية عندهم تفيد اليقين، وأما الأدلة السمعية وهي أدلة الشرع عندهم أنها لا تفيد اليقين. لذلك يوجبون على الخلق النظر في الأدلة العقلية حتى يتوصلوا إلى الاعتقاد الجازم. وهذا القول لا شك أنه باطل، لأن أمور العقيدة أغلبها أو كلها غيبيات من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، والعقل لا يتوصل إلى أمور الغيب، وإنما يعتمد على أخبار الشرع التي نزلت بها الكتب وجاءت بها الرسل، اعتمد بها على أدلة السمع أي أدلة الشرع التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في كتبه وجاءت بها رسله، وهي تفيد اليقين، تفيد اليقين والجزم، لأنها من عند الله عز وجل أو من عند رسل الله، وهم أعلم بالله سبحانه. فالاعتماد عند أهل العلم الاعتماد في العقيدة على أدلة الشرع، وأما أدلة العقل فلا يعتمد عليها اعتمادا كليا، يستفاد منها يستفاد منها، ولكن هي لا يقتصر عليها في إثبات العقل، لأن العقل قاصر وعاجز عن إدراك الأمور كلها، وإنما يعتمد على كلام الله جل وعلا، كلام رسوله في أمور العقيدة. وأما التقليد، التقليد هو قبول قول الغير من غير دليل، هذا هو التقليد، قبول قول الغير من غير دليل، يعني من غير أن يطلب المقلد يطلب الدليل، لأن المقلد لا يعرف الدليل وإنما يقلد غيره. والتقليد على قسمين، تقليد بمعنى الاتباع والاقتداء، وهذا يكون بأهل العلم والبصيرة، يجوز تقليدهم، والاقتداء بهم إذا كانوا علماء محققين. يوسف عليه السلام قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. فالاقتداء والاتباع إذا كان على حق إنه صحيح وهو حق، أما الاقتداء بعلماء الضلال فلا يجوز، لا في أمر العقيدة ولا في غيره، فهذا التقليد الأعمى. أما التقليد الصحيح الذي يكون اتباع أهل الحق وأهل العلم فهذا لا بأس به. ثم أيضا العوام، العوام ما يستطيعون أنهم يعرفون تفاصيل العقيدة، العوام لا يستطيعون معرفة تفاصيل العقيدة، وإنما هذا من شأن العلماء. أما العوام فيكتفى منهم بالاعتقاد المجمل، يكتفى منهم بالاعتقاد المجمل، وأما التفاصيل هذه عند أهل العلم. ولهذا كان الناس مسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينطقون بالشهادتين ويقبل صلى الله عليه وسلم منهم ذلك، يقبل منهم ذلك ولا يطالبهم بأنهم يذكرون تفاصيل العقيدة، إنما يكتفي منهم بالشهادة. يكفي من العامي المسلم الاعتقاد المجمل، وأما العالم فلا بد من معرفته بتفاصيل العقيدة، فالناس مختلفون في هذا الأمر، أليسوا على حد سواء في الاستعداد والمعرفة؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالعقيدة هي الجزم، إذا جزم الإنسان فقد اعتقد، ويعبر عن الجزم بالاقتناع، إذا اقتنع وجزم فهذا هو الاعتقاد، هو الجزم والاقتناع، وليس الاعتقاد هو النظر لأدلة الكلامية وعلم المنطق كما يقولون. نعم.
وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم.
هذا ليس على إطلاقه، تقليد يجوز للعام الذي لا يتوصل إلى تفاصيل مسائل العقيدة، يجوز أن يقلد فيها. نعم.
لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجة في قول أهل الفن.
اي نعم، هذا كله على اصطلاح الكلام، يعني الظن عندهم الشك والظن واليقين، اما الشك فهو التردد بين امرين لا مرجح لاحدهما على الاخر، هذا يسمى شك، والظن هو التردد بين امرين احدهما ارجح من الاخر، هذا يسمى الظن، واليقين هو الشيء الذي ليس فيه احتمال ولا تردد، ليس فيه تردد وإنما هو جزم، وهذا هو المطلوب في العقيدة، المطلوب في العقيدة اليقين والجزم لا الشك ولا الظن، المطلوب فيها الجزم واليقين، وكل على حسب حاله. فإذا توصل الإنسان إلى اليقين والجزم في نفسه يكفي هذا. نعم.
وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء.
هذا القول الثاني وهذا هو الصحيح. نعم.
وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر.
إذا العوام ما يطلب منهم مثل ما يطلب من العلماء، يكتفى منهم بالاعتقاد المجمل، وأما العلماء يطلب منهم النظر في تفاصيل العقيدة ومسائلها. نعم.
الباب الثاني في الأفعال المخلوقة.
الأفعال يعني أفعال الله سبحانه وتعالى وأفعال العباد، الأفعال مخلوقة لأنها توجد بعد أن لم تكن، أفعال الله جل وعلا كما سبق قديمة النوع وحادثة الآحاد، قديمة النوع بمعنى أن الله ما زال ولم يزال يفعل سبحانه وتعالى، لا بداية لأفعاله، كما أنه لا بداية لذاته وصفاته، فأفعاله مثل سائر صفاته لا بداية لها كما يقوله علماء الكلام، يحددون بداية أفعال الله ويقولون أنه صار يفعل بعد أن لم يكن يفعل، ولا يقولون بقدم أفعال لأنهم خافون من مشاركة الله في القدم، فيقال هذا باطل، لأن الفعل صفة كمال، الله لا يعطل عن فعله في وقت من الأوقات لأنه صفة كمال، ولا بداية لنوع أفعاله سبحانه وتعالى، لجنس أفعاله، لا بداية لجنس أفعاله سبحانه وتعالى، فهي قديمة النوع وحادثة آحاد. حادثة الآحاد بدليل أننا نرى الأشياء تحدث بعد أن لم تكن، نرى الأشياء تتجدد وتحدث بعد أن لم تكن موجودة، هذا دليل على أن أفعال الله تتجدد، تتجدد أعيانها وأما جنسها فهو قديم في قدم الله جل وعلا وأزليته. نعم.
وسائر الأشياء غير الذات وغير ما في الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم، وضل من أثنى عليها بالقدم.
نعم، الله جل وعلا بذاته وأسمائه وصفاته أزلي، أزلي قديم ليس له بداية، أنت الأول فليس قبلك شيء بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ومن ذلك جنس الأفعال، فهو قديم، وأما أعيانها وأجناد وأفرادها فإنها محدثة بعد أن لم تكن، وهذا بخلاف قول الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم، يقولون بقدم العالم، هذا قول الفلاسفة. أما أهل الحق يقولون العالم ليس قديما، إنما هو محدث مخلوق، وهو من أفعال الله سبحانه وتعالى، ليس العالم قديما كما تقوله الفلاسفة. نعم.
وسائر الأشياء غير الذات وغير ما في الأسماء والصفات،
غير الله جل وعلا وأسمائه وصفاته فغيره محدث. نعم.
مخلوقة لربنا من العدم، وضل من أثنى عليها بالقدم.
وهم الفلاسفة، ضل من أثنى عليها بالقدم وهم الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم. نعم.
وربنا يخلق باختياره،
تقول الله جل وعلا بأسمائه وصفاته قديم أزلي وما سواه فهو مخلوق، الله خالق وما سواه فهو مخلوق، ما سوى الله جل وعلا وأسمائه وصفاته فإنه مخلوق بعد أن لم يكن. نعم.
وربنا يخلق باختياري من غير حاجة ولا اضطرار،
الله جل وعلا لا يزال يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر باختياره سبحانه وتعالى، قال الله جل وعلا وربك يخلق ما يشاء ويختار، يختار من يشاء ويميزه على غيره، هناك مخلوقات ميزها الله على غيرها فالمخلوقات ليست سواء، ليست سواء. مثلا الله جل وعلا اختار مكة البيت الحرام على سائر المخلوقات، اختار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على غيرهم، يميز بعضهم عن بعض، يخلق ما يشاء ويختار من الأوقات ومن الأمكنة ومن الأشخاص، يختار سبحانه وتعالى ويميز بعض المخلوقات على بعض، يميز بعض الأمكنة على بعض، يميز بعض الأزمنة على بعض، كشهر رمضان وليلة القدر على غير ويوم الجمعة على غيرها من الأزمان. والأشخاص أيضا يختار بعضهم على بعض، اختار الرسل عليهم الصلاة والسلام واصطفاهم على غيرهم، وفضل الرسل بعضهم على بعض، هذا كله من أفعال الله سبحانه وتعالى. هذا معنى يختار، بمعنى يميز بعض الأشياء عن بعض. والمصنف أو الناظر يريد يختار يعني أنه يفعل بغير إجبار، أنه غير مجبر على الفعل، وإنما يفعل بإرادته سبحانه وتعالى، فعال لما يريد، فهو لا يجبر على فعله جل وعلا، وإنما يفعل بإرادته ومشيئته. نعم.
وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار،
من غير حاجة إلى الخلق، وإنما الخلق هم الذين يحتاجون إلى الله جل وعلا، من غير حاجة، من غير حاجة إلى الخلق، فهو لم يخلقهم من أجل أن ينفعوه أو من أجل أن يعينوه أو يساعدوه، هو غني عنه سبحانه وتعالى، غني عن كل شيء، وكل شيء فهو محتاج إلى الله جل وعلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهو سبحانه وتعالى غني عن خلقه كلهم، غني عن السماوات والأرض وعن العرش وعن المخلوقات كلها، لم يخلقها لحاجة، وإنما خلقها لحكمة، خلقها لحكمة لا لحاجة. نعم. من غير
حاجة ولا اضطرار،
من غير حاجة ولا اضطرار، هذا في مقابل يخلق باختيار، يعني أنه يخلق بإرادته ومشيئته من غير أن يضطره شيء إلى الخلق ويجبره على الخلق. نعم.
لكنه لا يخلق الخلق سدى، كما أتى في النص فاتبع الهدى،
فاتبع الهدى. نعم. لكنه لم يخلق الخلق سدى، يعني من غير حكمة، وإنما خلقهم لحكمة، كما قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى. الله جل وعلا لم يخلق خلقه عبثا من غير حكمة، بل خلقهم لحكمة عظيمة. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، ويل للذين كفروا من النار. إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والله لم يخلق هذه المخلوقات لم يخلقها لأنه محتاج إليها بل هو الغني سبحانه وهي المحتاجة إليه ولم يخلقها عبثا من غير حكمة بل خلقها لحكمة لتدل على قدرته سبحانه وعلمه وحكمته وقوته سبحانه وتعالى. هذه المخلوقات تدل على الله جل وعلا آيات لآيات لأولي الألباب آيات يعني دلالات تدل على عظمة الله جل وعلا وعلى قدرته وعلى حكمته وعلى علمه وعلى إحاطته بكل شيء فهي تدل على صفات الله جل وعلا. هذا من الحكمة تستدل بها العقول على الله جل وعلا لأن كل مخلوق لا بد له من خالق وكل موجد لا بد له من موجد وكل محدث لا بد له من محدث. هذا دليل فطري عقلي سمعي أن كل مخلوق لا بد له من خالق ما خلق من غير شيء فهي تدل على عظمة الله قدرته كذلك تدل على استحقاقه للعبادة أن الذي خلق هذه الأشياء هو المستحق للعبادة أما الذي لا يخلق فلا يستحق العبادة. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون الذي لا يخلق لا يخلق. فهذا من الحكم أنها تدل على أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة لأنه هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي المميت. ثم أيضا خلق هذه المخلوقات وإيجادها ألا يدل على اليوم الآخر وأن الذي خلق هذه المخلوقات وبدأها من عدم أليس هو قادرا على إعادتها على إعادة الخلق وبعثهم يوم القيامة ومجازاتهم على أعمالهم يعني يعملون في هذه الدنيا يعملون في هذه الدنيا أحد يعمل بالكفر والمعاصي والفسق وأحد يعمل بالطاعات والاستقامة ويصيرون سواء يموتون جميع ولا تكون له نتيجة أعمالهم. هذا وصف لله بالعبث لا بد أن يبعثهم وأن يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته وإلا لو تركوا بدون جزاء وأنهم يعملون ما شاءوا في هذه الدنيا يموتون فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فأفعال الخلق ما تروح سدى لا بد أنهم يجازون بها ولا نراهم يجازون في هذه الدنيا دل على أن هناك دار جزاء غير هذه الدنيا. يشوف الكافر يكفر ويلحد ويعمل الأشياء ويموت ما أصابه شيء الدليل على أن أمامه الجزاء. نشوف العبد الصالح المنيب التواب الذي أفنى عمره بالطاعة يموت، ويمكن يموت فقير ما عنده شيء نفسه مريض، هذا دليل على أن جزاؤه ينتظر دار الآخرة. فهذا الخلق لم يخلق عبثا، وهذا الإنسان لم يترك سدى يعمل ما يشاء ويسرح ويمرح بس يروح، هذا لا يليق بحكمة الله جل وعلا وعدله أنه يسوي بين الصالح والطالح والكافر والمؤمن، يعيشون في هذه الدنيا يموتون خلاص تنتهي، لا لا بد أن هناك جزاء، لا بد أن هناك بعد حساب الدار الآخرة. الدار الدنيا هذه دار عمل ولا حساب، والآخرة دار جزاء ولا عمل. جعل الله دارين، دار الدنيا للعمل ودار الآخرة للجزاء. هذه حكمة الله جل وعلا في هذا الخلق وهذا الكون. نعم.
لكنه لا يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى،
كما أتى في النص في قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. حسب الذين اجترحوا السيئات نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. هذا يحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الذي خلقه من عدم وعلى هذا الشكل الذي ذكره الله يعجز عن أن يبعثه يوم القيامة؟ نعم.
أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي.
نعم. أما أفعال العباد فهي خلق لله، الله خالق كل شيء يدخل في أفعال العباد، فهي شيء يدخل في خلق الله جل وعلا. والله خلقكم وما تعملون، خلقكم يعني وخلق ما تعملون. الله جل وعلا خالق كل شيء ويدخل في ذلك أفعال العباد، فهي خلق لله جل وعلا وهي كسب لهم، هي خلق الله وهي كسب العباد، لأن العباد اكتسبوها باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم، الله أعطاهم اختيارا وأعطاهم مشيئة وأعطاهم عقلا وتفكيرا وبين لهم طريق الحق من طريق الضلال، بين لهم النافع والضار. العبد هو الذي يقدم على فعل الخير أو فعل الشر باختياره، باختياره، وهذا لا يتنافى مع أن الله قدر ذلك وخلقه، فهي خلق الله وهي فعل العبد، فعل العبد واكتساب بسبب العبد، ولذلك يثاب على الطاعة ويعاقب على المعصية لأنها صادرة عن إرادته وعن اختياره وعن مشيئته. فهو يقدر أن يصلي ويقدر أن يصوم ويقدر أن يعمل الصالحات ويقدر على ترك الصلاة وعلى ترك الصيام وعلى فعل الفواحش، يقدر على هذا ما هم مجبر ولا مكره وليس هو يفعل بدون عقل، عقله معه تفكيره معه، ما هم مجنون. ولذلك المجنون لا يؤاخذ، وكذلك المكره لا يؤاخذ، المجنون لا يؤاخذ والمكره لا يؤاخذ، لأنه ليس له ما اختيار ولا مشيئة. أما الإنسان العاقل المختار فهذا يؤاخذ. هذا فيه رد على الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبر وليس له اختيار ولا مشيئة، وإنما هو يحرك كالآلة بيد المحرك لها. هذا قول الجبرية الذين يغلون في إثبات أفعال العباد، يغلون في إثبات أفعال الله جل وعلا، يغلون في إثبات أفعال الله جل وعلا، ويقابلهم القدرية هم المعتزلة الذين يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد وليس له فيها إرادة ولا مشيئة، وإنما العباد هم الذين يخلقون أفعالهم استقلالا، يخلقون أفعالهم استقلالا، لا أن الله قدرها عليهم أو خلقها فيهم. فهم على طرفي نقيض مع الجبرية. الجبرية نفوا قدرة العبد واختياره، وغلوا في إثبات أفعال الله، والقدرية على العكس، غلوا في إثبات قدرة العبد وإرادة العبد، ونفوا إرادة الله ومشيئته وخلقه لأفعال العباد. على طرفي نقيض. أما أهل السنة والجماعة فهم الوسط، يقولون هي أفعال الله، هي خلق الله جل وعلا، هي خلق الله وهي أفعال العباد باختيارهم وإرادتهم وقدرتهم ومشيئتهم. وهذا جمع بين الأدلة، جمع بين الأدلة، هو مأخوذ من قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ففي قوله لمن شاء منكم هذا رد على الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد ويقولون إنه مدبر ومحرك. وما تشاءون إلا أن يشاء الله هذا رد على القدرية الذين يقولون ليس لله مشيئة ولا إرادة في أفعالنا. فالآية جمعت بين إثبات المشيئة للعبد ولكنها ربطتها بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهو العبد لا يستقل كما تقوله المعتزلة، وليس هو مجبرا كما تقوله الجبرية، بل هو مسير ومخير، مسير ومخير. الجبرية يقول أن العبد مسير فقط، والمعتزلة يقولون العبد مخير فقط، وأما أهل السنة والجماعة فيقولون هو مسير ومخير، مسير أنه لا يخرج عن إرادة الله ومشيئته، ومخير لأن الله أعطاه قدرة واختيارا، فإذا أراد الخير يسر الله له الخير، وإذا أراد الشر يسر الله له الشر، كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لما ذكر للصحابة أن الأمور بقدر الله وقضائه، قالوا: أفلا نترك العمل يا رسول الله ونتكل على كتابنا؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالعبد إذا أراد الخير ورغب في الخير ومال إلى الخير يسر الله له خير، وإذا كان على العكس أراد الشر ومال إلى الشر فإن الله ييسر له الشر. كل ميسر لما خلق له، فالسبب من قبل العبد، فعل السبب من قبل العبد. نعم.
أفعالنا مخلوقة لله.
أفعالنا مخلوقة لله، هذا رد على القدرية المعتزلة. نعم.
أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي.
لكنها كسب لنا، هذا رد على الجبرية، يقولون ما هي كسب لنا، هي فعل الله وحده ما لنا فيها، هذا رد على الجبرية. نعم.
وكل ما يفعله
لاهي، هذا رد على اللي أخذ بأحد القولين، إما الجبر وإما نفي القدر، هذا يعتبر لاهيا عن معرفة الأدلة. نعم.
وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد.
كل ما يفعله العباد من طاعة أو معصية، ضدها يعني معصية، ضد الطاعة المعصية، مراد لله جل وعلا، مراد لله بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى، ليس هو بإرادة العبد فقط كما تقول القدرية. نعم.
وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير ما اضطرار، منه لنا تفهم ولا تمار.
مرادة لله، مرادة لله، هذا رد على القدرية الذين يقولون أفعالنا ليست مرادة لله وإنما هي مرادة للعباد استقلالا. نعم.
وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير ما اضطرار.
من غير ما اضطرار، هذا رد على الجبرية الذين يقولون العباد مجبورون على أفعالهم، ليس لهم اختيار. نعم.
لربنا من غير ما اضطرار، منه لنا تفهم ولا تماري.
افهمه، افهم هذا، وفصل هذا التفصيل، واجمع بين الأدلة، ولا تماري يعني لا تجادل بالباطل، لا تجادل بالباطل كما يجادل أهل الضلال الذين يأخذون طرفا من الأدلة ويتركون الطرف الآخر. فالجبرية أخذوا بطرف الأدلة التي جعلت مشيئة رادة نفسها جل وعلا هو الخالق وهو الذي المدبر وهو الذي له المشيئة النافذة، نسوا هذا. فكل من الطائفتين أخذ بطرف من النصوص، وأما أهل السنة والجماعة فإنهم جمعوا بين النصوص، جمعوا بين النصوص لأن كلها من عند الله سبحانه وتعالى. وهذه طريقة أهل الزيغ دائما وأبدا، أنهم يأخذون بطرف من الأدلة ويتركون الطرف الآخر. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. أما الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يجمعون بين كلام الله وكلام رسوله ولا يأخذون ببعض ويتركون البعض، إنما يقولون كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديت، يعني كما زاغ الذين في قلوبهم زيغ وأخذوا بالمتشابه. أهل السنة والجماعة هداهم الله جل وعلا فجمعوا بين الأدلة وفسروا بعضها ببعض ولم يضربوا بعضها ببعض، وقالوا كل من عند ربنا كله حق، فالله جل وعلا له مشيئة وله إرادة وهو الخالق لكل شيء، لكن العباد لهم أيضا مشيئة ولهم إرادة ولهم أفعال، ولهم أفعال، جمعوا بين هذا وهذا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، تشاءون أضاف المشيئة إليه، هذا رد على الجبرية، إلا أن يشاء الله هذا رد على القدرية. آية واحدة فيها الهدى ولله الحمد، فيها النور، والقرآن كله يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هذا يحتاج إلى علم ويحتاج إلى رسوخ في العلم. أما المبتدئ وأما الجاهل وأما ما يصبح يتكلم في مسائل العلم حتى يترسخ في العلم ويعرف طرق الاستدلال، يعرف طرق الاستدلال، يعرف الخاص والعام والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه، يعرف الأمور والناسخ والمنسوخ، يعرف هذه المسألة. بس إذا وجدت آية أو حديث تأخذه على طول وتستدل دون أنك تنظر فيه هل هو معارض لدليل آخر أو ما هو معارض، وكيف الجمع بينهما، فيصبح هل هذا الحديث، هل هذا الدليل اللي أنت أخذته هل هو صحيح من ناحية السند أو غير صحيح، هل هو محكم ولا منسوخ، لابد من. ولهذا ألف العلماء رحمهم الله، ألفوا أصول الفقه، ألفوا أصول الفقه وألفوا أصول التفسير لهذا الغرض، أصول الفقه لمعرفة الاستدلال وكيفية الاستدلال واستنباط الأحكام، أصول التفسير لمعرفة كيف يفسر كلام الله عز وجل، كيف يفسر كلام الله، وضعوا له قواعد أخذوها من نفس القرآن ومن السنة. لا يجوز لأحد أنه يدخل في هذه الميادين حتى يتعلم ويدرس أصول الفقه ويدرس أصول التفسير ويدرس مصطلح الحديث ليعرف الصحيح من السنة من الضعيف من الموضوع، يعرف يعرف الأحاديث الشاذة والأحاديث غير الشاذة، يعرف هذه الأمور، هذا لابد منه، لابد للإنسان يتعلم. ما هو إذا صار يعرف الحروف ويتهجأ ياخذ كتاب ويقرأ، ولا خلص الكتاب صار عالم. كتاب واحد يخليك عالم، وانت ما درست اللغة، ما درست النحو، ما درست الأصول، ما درست القواعد الفقهية، ما درست التفسير، ما درست شروح الحديث، ما درست كلام العلماء. العلم ما هو سهل، يبي وقت ويبي رجال، ما هو سهل انك تنتف نتفه من العلم او كتاب تقراه تظن انك صرت عالم، هذا ما يجوز. هذا يضر الامه، يضر الانسان بنفسه ويضر الامه جميعا، وينشا جيل يتلاعبون بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى.
هذا في الحديث، لو ان الله عذب اهل سماواته واهل ارضه لعذبهم وهو غير ظالم له، ولكن رحمته اوسع لهم، او كما جاء. هذا معناه ان الله لو حاسب العباد، لو حاسب العباد على ذنوبهم وسيئاتهم وحاسبهم على حسناتهم، وش تساوي حسناتهم بالنسبة للسيئات؟ ها؟ لا شيء. لو حاسبك على أعمالك السيئة كلها وأحصى عليك وحاسبك على حسناتك، ما قابلت حسنات السيئات، ولكن الله يعفو. أيضا لو حاسبك على نعمه، وهذه انتبهوا له، لو حاسبك على نعمه التي أنعمها عليك.
وعينه وصفة النزول.
وعينه عرفنا هذا، عينه هذا بالإفراد، كما في قوله ولتصنع، يعني موسى عليه السلام، ولتصنع على عينه. وفي سفينة نوح قال تجري بأعيننا، يعني بمرأة، بأعيننا يعني بمرأة منا، وكلاءة وحفظ من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يسيرها فوق الأمواج ويحفظها، فهي تجري بمرأة من الله سبحانه وتعالى، تجري بأعيننا. وكما ذكرنا لكم إن الإفراد بالنسبة للإضافة إلى مفرد، والجمع بالنسبة للإضافة إلى ضمير الجمع. والله جل وعلا له عينان كما في حديث الدجال، وإن ربكم ليس بأعور، ما ليس له إلا عين واحدة، بل له عينان سبحانه وتعالى يبصر بهما ويرى بهما ولا يحجبهما شيء من خلقه. إنني معكما أسمع وأرى. نعم.
وعينه وصفة النزول.
صفة النزول هذا من صفات الأفعال. شوف، العين من صفات الذات، والنزول إلى سماء الدنيا هذا من صفات الأفعال، كما تواتر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، حين يبقى ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، حين يبقى ثلث الليل الآخر أو الثلث الأوسط، جاء بهذا وهذا، الثلث الأوسط أو الثلث الآخر، فيقول هل من سائل، ف فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فهذا الوقت وقت النزول الإلهي، فينبغي للمسلم أن يستيقظ في هذا الوقت ويصلي ويسأل الله عز وجل ويدعوه ويرفع حوائجه إليه، لأنه قريب مجيب. قد وعد أنه سيستجيب له وهو لا يخلف وعده، فلا ينبغي للإنسان أنه يصير كالجيفة تفوت عليه هذه المواسم العظيمة كل ليلة. يا له من حظ، كل ليلة ثم لا يأخذ منك وقت ولا يمنعك من النوم. نم نم أول الليل كله، ثلثين الليل نم، وتقوم في آخر الليل بعد الراحة وبعد أخذ حظك من النوم، تقوم وتتوضأ وتصلي ما تيسر لك، تدعو تستغفر وتستغل هذه الفرصة من عمرك. فالشاهد منها نزول الله جل وعلا إلى سماء الدنيا، صفة فعل مثل الاستواء على العرش، نثبته ولكننا لا نعلم كيفيته، كيف ينزل الله أعلم، لكن نثبت أنه ينزل سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله، مثل ليس هو كنزول المخلوق عن المخلوق، كنزولك من السطح أو من المرتفع أو من الجبل، حاشا وكلا، نزول الله جل وعلا يليق بجلاله وعظمته ولا يعلمه إلا الله، لكن نثبت أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، خلاف أهل الضلال الذين يقولون ينزل أمره، ينزل أمره. طيب أمره يقول هل من سائل فأعطيه؟ هل الأمر يعطي؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل الأمر يدعى؟ هل هو يستجيب؟ هل من مستغفر؟ هل الأمر يستغفر؟ سبحان الله، أين العقول؟ هذا دليل على أن الذي ينزل هو الله جل وعلا، وهو الذي يتكلم ويقول كذا وكذا، وهو الذي وعد بهذا، فهذا حق على حقيقته لا نرتاب به ولا نشك به. وإذا أشكل عليك تقول هذا يليق بجلال الله، هذا كيفيته لا أعلمها، يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، مثل الاستواء على العرش. نعم.
وعينه وصفة النزول وخلقه، فاحذر من النزول
وخلقه. وكذلك هذا مثال خلق، أنه يخلق سبحانه، الله خالق كل شيء. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، والله خلقكم وما تعملون. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فمن صفاته سبحانه أنه يخلق، صفة فعل، ومن أسمائه أنه الخالق جل وعلا، أنه الخالق، الخالق البارئ المصور، هو الله الخالق البارئ المصور، من أسمائه الخالق ومن صفاته الخلق، وهي صفة فعل يخلق، لا يزال يخلق سبحانه وتعالى ويرزق ويحيي ويميت ويدبر، لا حد في أفعاله سبحانه، لا بداية ولا نهاية، صفة فعل. نعم.
وعينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول.
احذر من النزول عن الحق، النزول عن الحق يعني تنزل عن الحق إلى الباطل، احذر انك تنزل من الحق الى الباطل فتخوض في اسماء الله وصفاته بغير علم، هذا نزول وانحطاط. واما الايمان بالله وباسمائه وصفاته فهو سمو وارتفاع، احذر انك تنزل من السمو والارتفاع والتوحيد إلى الشرك والتمثيل. نعم.
فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال.
هذا فيه نظر يعني إطلاقه ان سائر الاسماء والصفات قديمه، هذا فيه تفصيل. اما صفات الذات فهي قديمه لا بدايه لها ولا نهايه، واما صفات الافعال فهي قديمه النوع حادثه الآحاد الافراد، قديمه النوع بمعنى ان الله يخلق ويرزق بدون حد لا بدايه ولا نهايه، قديمة النوع يعني الجنس. أما آحاد الخلق والفعل فالله جل وعلا يفعل ما يشاء إذا شاء. الآحاد حادثة، وأما نوع الفعل فهو قديم. الله جل وعلا كلم الأبوين وناداهما ربهم ألم أنهكما، هذا كلام حادث في وقته، المنادات هذه حادثة في وقتها. وكلم الله موسى تكليما، هذا حادث في وقت تكليمه لموسى عليه السلام، سمع موسى كلامه وخطابه، ولذلك سمي موسى بالكليم عليه الصلاة والسلام. وهذه مرتبة لم ينلها غيره، أن الله كلمه بدون واسطة، لذلك سمي بكليم الله. هذا تكليم حادث في وقته، لما إن موسى جاء بأهله عائدا إلى مصر أنهى مدة رعاية الغنم التي جعلها مهرا لامرأته، فلما أنهاها رجع إلى مصر، رجع إلى مصر لامرأته، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، سار بأهله إلى أين؟ إلى مصر، من فلسطين. وفي أثناء أتى عليهم الليل وأصابهم البرد وظلوا الطريق، إذا هو بنار تتوقد، ففرح بها وقال لأهل يمكثوا يعني اجلسوا انتظروا، راح لما النار يجيب منها، يبي يسأل عن الطريق لعلي أجدوا على النار هدى، ليسأل عن الطريق وليأخذ جمرة جذوة من النار يأتي بها لأهله يصطلون من البرد. لما وصل إلى الشجرة كلمه ربه، يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إنه أنا الله رب العالمين. فسمع موسى كلامه هذا كلام الحادث في وقته في تلك الليلة المباركة هذا معنى حادث النوع، يعني أنه يحدث في وقته إذا شاء الله سبحانه وتعالى. وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وكلم جبريل عليه السلام بالوحي.
القرآن، القرآن ثابت، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون.
محدث يعني أن الله تكلم في وقته، وأسمعه جبريل أمين الوحي ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم كلام. فأفعال الله جل وعلا تتجدد وليست قديمة مطلقة، قديمة النوع لكنها حادثة الأفراد والآحاد. فقول الناظم رحمه الله إن صفاته قديمة على الإطلاق هذا خطأ، لابد من التفصيل. نعم أعد.
فسائر الصفات والأفعال قديمة لله.
هنا محل المؤاخذة، سائر الصفات والأفعال قديمة، هذا محل المؤاخذة، لأنه أطلق القدم عليها كلها وليس كذلك، لابد من التفصيل. نعم.
فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال.
لا شك أن الله جل وعلا ذو الجلال والإكرام الذي لا أجل منه سبحانه وتعالى. نعم.
لكن بلا كيف ولا تمثيل، رغما لأهل الزيغ والتعطيل.
هذه القاعدة، أننا نثبت أسماء الله وصفاته الذاتية والفعلية إثباتا بلا تمثيل، يعني لا نغلو في الإثبات كما غلت الممثلة، وننزهه عن صفات المخلوقين تنزيها بلا تعطيل، لا نفعل كما فعلت الجهمية والمعتزلة الذين جعلوا من التنزيه نفي الأسماء والصفات، وزعموا أن إثبات الأسماء والصفات يقتضي التشبيه والتمثيل. فنحن نتبرأ من طريقتنا، نثبت بلا تمثيل وننزه بلا تعطيل. هذه هي القاعدة العظيمة، الأسماء والصفات، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الوسط بين الإفراط والتفريط. وأهل السنة والجماعة ولله الحمد وسط في كل أمور الدين، لا غلو ولا تساهل، لا إفراط ولا تفريط، هذا ما عليها السنة والجماعة، الوسطية. كما أن الأمة وسط بين الأمم، كذلك جعلناكم أمة وسطا، فأمة محمد وسط بين الأمم، يعني عدل خيار، وليس عندها غلو وليس عندها تفريط، هي متوسطة. كذلك أهل السنة والجماعة بين الفرق، هم وسط بين الفرق، بين فرق أداء التعطيل وفرق التمثيل، بين فرق التعطيل وفرق التمثيل، أو فرق الغلو وفرق التساهل، في أبواب كثيرة أهل السنة وسط ولله الحمد، في كل ما اختلف فيه الناس أهل السنة هداهم الله إلى الحق والوسط. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. شوف مستقيم معتدل، ما في انحراف بزيادة ولا في انحراف بنقص، إنما هو صراط مستقيم معتدل. نعم.
لكن بلا كيف ولا تمثيل، رغما لأهل الزيغ والتعطيل،
رغما لأهل الزيغ والتعطيل من طائفتين الممثلة والمعطلة، نحن نراغمهم ونخالفهم فنثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات خلافا للمعطلة، وننزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين وأسماء المخلوقين خلافا للمشبهة والممثلة. نعم.
فمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكر.
أمر الأسماء والصفات كما أتت في الذكر، يعني في القرآن. القرآن يسمى الذكر، من أسمائه الذكر، والقرآن والفرقان والتنزيل. فنحن نمر ما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات كما جاء بلفظها ومعناها، نمرها بلفظها ومعناها، لا نحرف لفظها ولا نؤول معناها، بل نمرها كما جاءت. وليس معنى نمرها إننا نمر اللفظ ونفوض معناه إلى الله كما هو مذهب المفوضة اللي يقولون نمر لفظها ونكل معناها إلى الله، لا تفويض، لا، نحن نمر لفظها ونؤمن بمعناها، ولا نفوض كما تقوله المفوض، لأن من فوض فقد عطل وشبه. نحن ولله الحمد نمرها أي نقرأها ونثبتها كما جاءت في كتاب الله، لا نغير شيء من لفظها كما غير من قال استوى بمعنى استولى، أو نغير معناها فنقول اليد بمعنى القدرة والوجه بمعنى الذات والرحمة بمعنى إرادة الإنعام إلى غير ذلك من التأويلات. جاء ربك، جاء أمره، ينزل أمره، حرفوا معناها. ومنهم من حرف لفظها مثل استوى قال استولى. نحن نبرأ إلى الله من أهل الطريق، نحن نمر النصوص كما جاءت ونعتقد معناها كما تدل عليه ولا نتدخل في ذلك. هذا هو الإيمان. وأما من راح يتكلم فيها هذا يقول على الله بغير علم، والله جل وعلا جعل القول عليه بغير علم فوق الشرك. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا من القول على الله من غير علم. لذا راحوا يتصرفون في الأسماء والصفات يزيدون وينقصون ويفسرون بغير معناها الصحيح، هذا قول على الله بغير علم، وهو عديل الشرك أو هو أشد من الشرك والعياذ بالله. نعم.
فمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكر.
من غير تأويل، والتأويل التأويل مصدر من أول يؤول تأويلا، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول التأويل بمعنى التفسير وبيان المعنى، تأويل بمعنى التفسير وبيان المعنى، هذا حق. والعلماء يسمون التفسير تأويلا، هذا حق. النوع الثاني التأويل بمعنى ما يقول إليه الشيء في المستقبل. الله أخبرنا عن أشياء تحدث في المستقبل، فإذا وقعت فهذا تأويلها، هذا تأويلها، ما يقول إليه الشيء في المستقبل. فما أخبر الله عنه من أحوال يوم القيامة تأويله ما يحدث يوم القيامة. ولهذا إذا جاء يوم القيامة قال الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، يوم هل ينظرون، قال جل وعلا هل ينظرون إلا تأويله، يعني حدوث ما أخبر الله ورسوله عنه، ما ينظرون يعني ما ينتظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله. يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، إذا شاهدوا الجنة والنار والحساب وما أخبرت به الرسل قالوا ايه احنا غادين، الرسل هم اللي على الحق ان كذبناهم، ويتمنون انهم يرجعون، يتمنون انهم يرجعون. قال الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. والله ما لهم شفيع ولا هم مردودين، الشفيع لا يكون للكفار، ما للظالمين من شفيع، من حميم ولا شفيع يطاع، ما تنفعهم شفاعة الشافعين ولا فيه رد إلى الدنيا، انتهى خلاص ما فيه رد إلى الدنيا. لكنهم أدركوا التأويل وشافوا التأويل، وهو ما آل إليه خبر الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومثل قصة يوسف عليه السلام، رأى في أول حياته رؤيا وهو في حجر أبيه نائم في حجر أبيه يعقوب عليه السلام، قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ما تأويل هذه الرؤيا؟ ما حدث إلا بعد سنين وبعد ما حصل على يوسف من الزعاجع ومن ورفع أبويه على العرش فخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل الرؤيا. الرؤيا اللي متى؟ اللي رآها وهو صغير، هذا تأويل رؤياك من قبل قد جعلها ربي حقا، هذا تأويل ما يقول إليه الشيء، تفسير الرؤيا في المستقبل، هذا تأويل رؤيا، هذا النوع الثاني، وهذا حق أيضا، هذا حق. النوع الثالث محدث، تأويل محدث، وهو صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى معنى غير صحيح، مثل ما عبثت الجهمية والمعتزلة في أسماء الله وصفاته فصرفوها عن معناها الصحيح إلى معنى باطل، هذا تأويل باطل، هذا تأويل باطل مذموم. وهذا معنى قول الناظم من غير تأويل، أي من غير تأويل المعتزلة والجهمية الذين صرفوها عن معناها الصحيح إلى معنى غير صحيح. نعم.
فمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل ومن غير فكر.
من غير تأويل يعني من غير تحريف لمعناها، صرف لمعناها الصحيح إلى معنى باطل لم يريده الله ولا رسوله، فهو يريد التأويل المذموم ولا يريد التفسير. تفسير يعلمه الناس، يعلمه العلماء. فقول من غير تأويل يعني من غير تأويل باطل، النوع الثالث المحدث. أما تأويل الذي بمعنى التفسير فهذا نفسرها ونبين معناها ونعرف معناها ولله الحمد. نعم.
من غير تأويل وغير فكر.
وغير فكر من غير تفكر، تفكر في ذات الله جل وعلا. لا تفكر في ذات الله لأنك لا تحيط بالله جل وعلا ولا بعظمة الله، فاقصر فكرك عن التفكر في ذات الله أو عن التفكر في أسمائه وصفاته بمعنى محاولة معرفة كيفيتها. لا تفكر في هذا، هذا مستحيل عليك، مستحيل عليك. لا تفكر في ذات الله ولا في حقيقة أسمائه وصفاته وكيفيتها، هذا معنى قول من غير فكر. أما التفكر في آيات الله والاعتبار، الله أمرنا بذلك، أن نتفكر في معانيه وفي أسراره وبلاغته وأحكامه، إنما المراد التفكر المذموم هو التفكر في ذات الله أو في حقيقة أسمائه وصفاته، هذا ليس من شأننا ولا نستطيع ولسنا مكلفين به وليس لنا مصلحة للبحث فيه. نعم.
ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى.
استحيل في حق الله جل وعلا الجهل، الله جل وعلا عالم بكل شيء، والجهل نقص نزه الله عنه سبحانه وتعالى. نعم. يستحيل،
ويستحيل الجهل والعجز كما
العجز ينزه الله عن العجز، لأن له القدرة التامة جل وعلا لا يعجزه شيء. نعم. والعمى يعني عدم البصر، الله جل وعلا سميع بصير. نعم.
ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى.
استحال على الله الموت، الحي الذي لا يموت، لا يعتريه موت، بل لا يعتريه نوم، سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يعتريه موت ولا يعتريه سنة ولا نوم. الموت الأصغر وهو النوم، والموت الأكبر وهو عدم الحياة. الله جل وعلا لا يزال حيا ولن يزال حيا سبحانه وتعالى، لا يعتري حياته نقص ولا زوال. نعم.
فكل نقص قد تعالى الله عنه، فيا بشرى لمن والاه.
نعم. كل نقص فإن الله جل وعلا منزه عنه، شيء معلوم. كل نقص فإن الله جل وعلا منزه عنه. لما ذكر أمثلة العجز والعمى أجمل، فقال كل نقص الله جل وعلا نزه نفسه عن كل نقص وكل عيب. نعم.
فصل. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. أيها الإخوة، الأسئلة كثرت في الحقيقة، وجملة كثيرة منها مر عليها كلام الشيخ في تقريره وشرحه، فلو أن الإخوان ما استعجلوا في عرض الأسئلة حتى يسمعون كلام الشيخ عليها. هذا سائل يا صاحب الفضيلة يقول: ذكرتم حفظكم الله في الدرس الماضي أن الصحيح أن أول واجب على المكلف هو عبادة الله جل وعلا، هو عبادة الله جل وعلا، ولقد قرأت في أحد الكتب أن قضية الألوهية لم تكن محل خلاف، إنما قضية الربوبية هي التي كانت تواجهها الرسالات، وهي التي كانت تواجهها الرسالة الأخيرة، وأنا على هذا إقرار منذ السنين، فما هو الحق يا شيخ في هذا الأمر؟
هذا كلام منفوس، هذا كلام منفوس. توحيد الربوبية لم يجري فيه اختلاف بين الرسل وبين الأمم، إنما الذي جرى فيه الخلاف هو توحيد الألوهية. الرسل يقول، كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله، هذا توحيد الألوهية، ولم يقول لهم أقروا بربوبية الله، لأنهم مقرون بها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يقال إن لله مكان؟
يقال الله في العلو جل وعلا، مكان يحويه لا، لكن في العلو جل وعلا لا يحويه جهة من خلقه، ليس في مكان من خلقه. وأما أنه في العلو هذا هو الشرط. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: الذي ينفي الصفات عن الله تعالى هل يكفر؟ ولماذا لم يكفر السلف المعتزلة والأشاعرة؟
شدريك إنهم ما كفروا. الذي ينفي الأسماء والصفات عن الله إن كان مقلدا أو متأولا يظن أنه على حق وهو ليس كذلك، هذا لا يكفر، يدرى عنه التكفير بالتأويل أو التقليد. أما الذي يتعمد نفي الأسماء والصفات وهو يعلم، هذا لا شك في كفره. وكفر 500 عالم كما ذكر ابن القيم، كفروا الجهمية، كفروا الجهمية. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأيكم في هذه العبارة: لا يكفر من قتل نبيا أو أهان المصحف إلا إذا توافرت الشروط فيه وانتفت الموانع؟
من أهان المصحف كفر، ومن قتل نبيا جاحدا لرسالته على شك أنه كافر، لا شك في كفره. ولكن هذا يظهر أن السؤال لا منبثق عن مذهب المرجئة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: شخص اسمه عبد الله، فما حكم تدليله بعبودي أو عبادي أو عبيد؟
سمه عبد الله ولا تقول عبيد ولا عبادي ولا، هذه كلها من الأغلاط. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لماذا لا يسلك في باب الإخبار عن الله مسلك الأسماء والصفات، فلا يخبر عن الله إلا ما أخبر هو عن نفسه أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وما الدليل على أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات؟
نعم، هذه قاعدة، أن باب الإخبار عن الله أنه يخلق ويرزق أنه واسع من باب الأسماء، فلا يثبت لله من الأسماء والصفات إلا ما أثبته لنفسه. أما الإخبار عن الله بأنه يخلق، بأنه يرزق، بأنه قديم، هذا لا بأس، لأنه لا يخرج عن الحق. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ورد في أذكار الركوع والسجود قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبوح قدوس. السؤال: هل سبوح من أسماء الله؟ وما معنى سبوح وقدوس؟
من التنزيل، سبوح إلى المسبح المنزل، والقدوس كذلك، التقديس هو التنزيه، فسبوح والقدوس صيغة مبالغة من التنزيه والتقديس. السبوح معناه المسبح أي المنزه، والقدوس معناه المقدس والمنزه عن النقص. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل القدرة لله تعالى متعلقة بالممكنات فقط، وما الفرق بين المستحيل والممكن؟
قلنا لكم فيما سبق أن القدرة تتناول الواجب والممكن، أما المستحيل فهو على قسمين: مستحيل لذاته، هذا لا تتعلق به القدرة لأنه ليس بشيء، المستحيل لذاته ليس بشيء، كوجود خالق مع الله جل وعلا هذا مستحيل وليس بشيء، ليس مع الله خالق. أما المستحيل عادة، المستحيل عادة يعني عادة الناس، يمكن أنه يجي وقت ما يصير مستحيل، فهذا الله قادر عليه سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الماجد والكامل من أسماء الله فيجوز التسمي بهما والدعاء إلى الله بهما؟
نعم.
هل الماجد والكامل من أسماء الله؟
يوصف بأنه ماجد وأنه كامل. أما الاسم المجيد، الاسم المجيد. نعم.
أحسن الله إليك.
الكامل، الكامل ليس من أسماء الله لكن يوصف بأنه كامل وله الكمال. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: جاء في حاشية الشيخ ابن قاسم رحمه الله قوله: إذ كنه الباري تعالى غير معلوم للبشر. السؤال: ما المقصود بقوله كن؟
الكن هو الكيفية، الكن هو الكيفية والحقيقة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل نقول أن من أثبت الذات أثبت الصفات، وأن من أثبت الصفات أثبت الذات؟
من أثبت الذات يلزمه إثبات الصفات، يلزمه لزوما، وقد لا يثبتها في الجميع لكن يلزم، لأن ليس هناك ذات مجردة ليس لها صفات، هذا معدوم، الذي ليس له صفات هذا معدوم، فيلزم من إثبات الذات إثبات الصفات. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أرجو التوضيح في الفرق بين التمثيل والتشبيه.
لا فرق بينهما إلا أن الله نفى التمثيل عنه سبحانه، فيعبر باللفظ الوارد في القرآن: ليس كمثله شيء. أما التشبيه هذا ما ورد، وإن كان معناه صحيحا لكنه لم يرد، فنحن نعبر بما جاء في القرآن: ليس كمثله شيء. نعم.
عفى الله عنكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الاستواء على العرش من الصفات الذاتية أم من صفات الأفعال؟
يعني واللي تكلمنا ما هو صحيح ولا ما سمع، نقول الاستواء على العرش صفة فعل يفعلها إذا شاء سبحانه، مثل النزول، مثل النزول يفعله إذا شاء سبحانه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الجهل عارض من عوارض منع تكفير المعين بإطلاق، أم أن الجهل فيه تفصيل؟
الجهل إذا كان عنده من يعلمه يمكنه التعلم ليس بعذر، إذا كان عنده من يعلمه يمكنه يسأل ولكنه قصر ولم يسأل ولم يتعلم فلا ليس له عذر، إذا بلغه القرآن والسنة ليس له عذر، أما الجهل اللي ما يمكنه يزول لأن ما في مكان منقطع ما عنده أحد يسأل ولا عنده أحد يتعلم منه هذا معذور. نعم. وهذا نادر أو معدوم الآن. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل كل صفات الأفعال قديمة النوع حادثة الآحاد؟
بلا شك نعم، أن الله متصف بها بلا حد ولا بداية، أما أفرادها فإنها تحدث إذا شاء الله سبحانه وتعالى. فالله لا يزال خالقا، الخالقية صفة ذات، وأما أنه يخلق ويرزق هذا فعل يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قرأت في أحد الكتب في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل استحيا فاستحيا الله منه، أن معنى ذلك أن الله قبله ورحمه، فهل هذا من التأويل؟
نعم هذا تأويل، هذا تأويل. الله يستحي لكنه ليس كاستحياء المخلوق، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، الله يستحي لكن ليس كاستحياء المخلوقين. نثبت الاستحياء لله على وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يعتبر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من الناس يعتبر من الشرك؟ حيث ذكر صاحب فتح المجيد رحمه الله عند كلامه على باب قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه.
نعم هو من الشرك الأصغر، يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من الناس، هذا من الشرك الأصغر. نعم ألا ذكر صاحب فتح المجيد ذكر هذا. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول عبد الله بن المبارك رحمه الله وهو من أهل السنة أن الاستواء على العرش بحد، فهل هو صحيح؟
الاستواء على العرش، نعم،
أن الاستواء على العرش بحد،
إذا كان المراد بحد يعني المراد به على حقيقته، استواء على حقيقته، هذا صحيح. نعم بحد يعني على حقيقته وليس هو تأويل أو استواء معنوي. نعم وابن المبارك إمام جليل، إذا ثبت عنه هذا فهو يريد الرد على الذين تكلموا في الاستواء. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول:
لأنهم يقولون إننا لو أثبتنا الاستواء، لو أثبتنا الاستواء والعلو صار هذا حد لله جل وعلا، والله غير محدود، لا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى ولا داخل ولا خارج. فنحن نطلق هذه الألفاظ ولا نقول استوى أو هو فوق مخلوقاته، لأن هذا تحديد، ونحن هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. فابن المبارك رحمه الله يريد الرد عنه، أننا نثبت الاستواء على حقيقته على العرش، نعم، كما نثبت العلو فوق المخلوقات. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الجواب على شبهة من قال: كيف أن الله موصوف بعلوه وهي من صفات الذات، وهو سبحانه ينزل في الثلث الأخير من الليل؟
هذا صفة فعل ولا تنازل بين صفة الفعل وصفة الذات، فهو وإن نزل فهو عال على خلقه سبحانه وتعالى. فما قلنا لكم لا تبحثون في الكيفية، هذا بحث عن الكيفية. الله ينزل إلى سماء الدنيا وهو فوق مخلوقات سبحانه، ما هو معناه أنه تخلى عن العلو، هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى كيف ينزل. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم من يقول إن آيات القرآن مثل الموسيقى ومثل النغمات؟
لا أظن إن شاء الله أحد يقول هذا، لكن بعضهم يقول إن آيات القرآن فيها نغمة موسيقية، يعني إنها ولها جرس، يعني إنها لذيذة، إن كلمات القرآن لذيذة تلذ بها الأسماع، هذا قصده، ولكنه ساء بالتعبير، لو ما جاء بالتعبير كان أحسن. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا الثاني يقول: هل صفة البقاء صفة ذاتية أو صفة فعلية؟
صفة ذاتية. صفة ذاتية. نعم.
وهذا السائل الآخر يقول: يا صاحب الفضيلة، جاء في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى جعل الرحمة 100 جزءا، كيف نجمع بين هذا وبين نسبة هذه الرحمة لله عز وجل؟ فهل هي صفة من صفاته أم أنها خلق من مخلوقات؟
رحمة على قسم صفة مخلوقة، مثل انظر إلى آثار رحمة الله، المطر رحمة، هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، المطر رحمة، والرحمة اللي تراحم بها الخلق هذه مخلوقة، الله خلقها ووضعها في الخلق. أما الرحمة التي هي صفة من صفاته سبحانه فهذه لائقة بجلاله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأيكم في من يقول إن لله صفة الضحك فلا بد أن نثبت له صفة الفم، فهل كلامه صحيح؟
هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، كلام سامج أيضا في حق الله. نحن نقول نثبت أن الله يضحك بدون أن نعلم كيفية كيف يضحك. نعم. الله يتكلم دون أن نقول كيف يتكلم، بلسان وشفاه ولا هوات مثل الخلق، لبحثهم الكيفية، نثبت الكلام لله على ما يليق به ولا نتعدى هذا. أنا أحذركم من هذا التنطع، لا تتعدوا عبارات السلف وعبارات القرآن والسنة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة كانت فيه شعبة من النفاق الحديث، السؤال: هل من اجتمع فيه هذا الخصال يكون منافقا نفاقا أكبر؟
يحتمل نفاقا، من اجتمعت فيه هذه الثلاث كان منافقا خالصا، يعني النفاق العملي، يتكامل فيه النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي. ويحتمل انه يريد النفاق الاعتقادي، لان من اجتمعت فيه ينتقل الى من النفاق العملي الى النفاق الاعتقادي، فهي وسيله، النفاق العملي وسيله الى النفاق الاعتقادي. نعم.
حفظ الله عنك.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم. فصل. قال رحمه الله تعالى: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذه الأبيات أو هذا الفصل في مسألة الاعتقاد، هل يجوز فيه التقليد أو لا يجوز؟ هذه مسألة مهمة جدا. فعلماء الكلام يقولون انه لا يجوز التقليد في امور العقيده، بل لا بد من النظر من النظر والاستدلال بالأدلة العقلية، لأنها تفيد اليقين. الأدلة العقلية عندهم تفيد اليقين، وأما الأدلة السمعية وهي أدلة الشرع عندهم أنها لا تفيد اليقين. لذلك يوجبون على الخلق النظر في الأدلة العقلية حتى يتوصلوا إلى الاعتقاد الجازم. وهذا القول لا شك أنه باطل، لأن أمور العقيدة أغلبها أو كلها غيبيات من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، والعقل لا يتوصل إلى أمور الغيب، وإنما يعتمد على أخبار الشرع التي نزلت بها الكتب وجاءت بها الرسل، اعتمد بها على أدلة السمع أي أدلة الشرع التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في كتبه وجاءت بها رسله، وهي تفيد اليقين، تفيد اليقين والجزم، لأنها من عند الله عز وجل أو من عند رسل الله، وهم أعلم بالله سبحانه. فالاعتماد عند أهل العلم الاعتماد في العقيدة على أدلة الشرع، وأما أدلة العقل فلا يعتمد عليها اعتمادا كليا، يستفاد منها ولكن هي لا يقتصر عليها في إثبات العقل، لأن العقل قاصر وعاجز عن إدراك الأمور كلها، وإنما يعتمد على كلام الله جل وعلا، كلام رسوله في أمور العقيدة. وأما التقليد، التقليد هو قبول قول الغير من غير دليل، هذا هو التقليد، قبول قول الغير من غير دليل، يعني من غير أن يطلب المقلد يطلب الدليل، لأن المقلد لا يعرف الدليل وإنما يقلد غيره. والتقليد على قسمين، تقليد بمعنى الاتباع والاقتداء، وهذا يكون بأهل العلم والبصيرة، يجوز تقليدهم، والاقتداء بهم إذا كانوا علماء محققين. يوسف عليه السلام قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. فالاقتداء والاتباع إذا كان على حق إنه صحيح وهو حق. أما الاقتداء بعلماء الضلال فلا يجوز لا في أمر العقيدة ولا في غيره. هذا تقليد الأعمى. أما التقليد الصحيح الذي يكون اتباع أهل الحق وأهل العلم فهذا لا بأس به. ثم أيضا العوام ما يستطيعون أنهم يعرفون تفاصيل العقيدة. العوام لا يستطيعون معرفة تفاصيل العقيدة وإنما هذا من شأن العلماء. أما العوام فيكتفى منهم بالاعتقاد المجمل يكتفى منهم بالاعتقاد المجمل. وأما التفاصيل هذه عند أهل العلم. ولهذا كان الناس مسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينطقون بالشهادتين ويقبل صلى الله عليه وسلم منهم ذلك ولا يطالبهم بأنهم يذكرون تفاصيل العقيدة إنما يكتفي منهم بالشهادتين. فيكفي من العام المسلم الاعتقاد المجمل. وأما العالم فلا بد من معرفته بتفاصيل العقيدة. فالناس مختلفون في هذا الأمر أليسوا على حد سواء في الاستعداد والمعرفة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالعقيدة هي الجزم. إذا جزم الإنسان فقد اعتقد. ويعبر عن الجزم بالاقتناع. إذا اقتنع وجزم فهذا هو الاعتقاد. هو الجزم والاقتناع. وليس الاعتقاد هو النظر لأدلة الكلامية وعلم المنطق كما يقولون. نعم.
وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذا فحتم.
هذا ليس على إطلاقه. تقليد يجوز للعام الذي لا يتوصل إلى تفاصيل مسائل العقيدة يجوز أن يقلد فيها. نعم.
لأنه لا يكتفى بالظن لذي التجاء في قول أهل الفن.
اي نعم. هذا كله على اصطلاح الكلام يعني الظن عندهم الشك والظن واليقين. اما الشك فهو التردد بين امرين لا مرجح لاحدهما على الاخر هذا يسمى شك. والظن هو التردد بين امرين احدهما ارجح من الاخر هذا يسمى الظن. واليقين هو الشيء الذي ليس فيه احتمال ولا تردد ليس فيه تردد وإنما هو جزم. وهذا هو المطلوب في العقيدة. المطلوب في العقيدة اليقين والجزم لا الشك ولا الظن، مطلوب فيها الجزم واليقين، وكل على حسب حاله. فإذا توصل الإنسان إلى اليقين والجزم في نفسه يكفي هذا. نعم.
وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء.
هذا القول الثاني وهذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح. نعم.
وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر.
إلا العوام ما يطلب منهم مثل ما يطلب من العلماء، يكتفى منهم بالاعتقاد المجمل، وأما العلماء يطلب منهم النظر في تفاصيل العقيدة ومسائلها. نعم.
الباب الثاني في الأفعال المخلوقة.
الأفعال يعني أفعال الله سبحانه وتعالى وأفعال العباد. الأفعال مخلوقة لأنها توجد بعد أن لم تكن. أفعال الله جل وعلا كما سبق قديمة النوع وحادثة الآحاد. قديمة النوع بمعنى أن الله ما زال ولم يزال يفعل سبحانه وتعالى، لا بداية لأفعاله، كما أنه لا بداية لذاته وصفاته، فأفعاله مثل سائر صفاته لا بداية لها، كما يقوله الفلاسفة، كما يقوله علماء الكلام، يحددون بداية أفعال الله ويقولون أنه صار يفعل بعد أن لم يكن يفعل، ولا يقولون بقدم أفعاله لأنهم خافون من مشاركة الله في القدم، فيقال هذا باطل، لأن الفعل صفة كمال، الله لا يعطل عن فعله في وقت من الأوقات لأنه صفة كمال، ولا بداية لنوع أفعاله سبحانه وتعالى، لجنس أفعاله، لا بداية لجنس أفعاله سبحانه وتعالى، فهي قديمة النوع وحادثة آحاد. حادثة الآحاد بدليل أننا نرى الأشياء تحدث بعد أن لم تكن، نرى الأشياء تتجدد وتحدث بعد أن لم تكن موجودة، هذا الدليل على أن أفعال الله تتجدد أعيانها وأما جنسها فهو قديم في قدم الله جل وعلا وأزليته. نعم.
وسائر الأشياء غير الذات وغير ما في الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم، وضل من أثنى عليها بالقدم.
نعم. الله جل وعلا بذاته وأسمائه وصفاته أزلي قديم، ليس له بداية، أنت الأول فليس قبلك شيء، بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ومن ذلك جنس الأفعال فهو قديم. وأما أعيانها وأجناد وأفرادها فإنها محدثة بعد أن لم تكن. وهذا بخلاف قول الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم، يقولون بقدم العالم، هذا قول الفلاسفة. أما أهل الحق فيقولون العالم ليس قديما، إنما هو محدث مخلوق، وهو من أفعال الله سبحانه وتعالى. ليس العالم قديما كما تقوله الفلاسفة. نعم نعم.
وسائر الأشياء غير الذات وغير ما في الأسماء والصفات.
غير الله جل وعلا وأسمائه وصفاته فغيره محدث. نعم.
مخلوقة لربنا من العدم وضل من أثنى عليها بالقدم.
وهم الفلاسفة، ضل من أثنى عليها بالقدم وهم الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم. نعم.
وربنا يخلق باختياره.
تقول الله جل وعلا بأسمائه وصفاته قديم أزلي وما سواه فهو مخلوق. الله خالق وما سواه فهو مخلوق. ما سوى الله جل وعلا وأسمائه وصفاته فإنه مخلوق بعد أن لم يكن. نعم.
وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار.
الله جل وعلا لا يزال يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر باختياره سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا وربك يخلق ما يشاء ويختار. يختار من يشاء ويميزه على غيره. هناك مخلوقات ميزها الله على غيرها، فالمخلوقات ليست سواء، ليست سواء. مثلا الله جل وعلا اختار مكة البيت الحرام على سائر المخلوقات، اختار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على غيرهم، يميز بعضهم عن بعض، يخلق ما يشاء ويختار من الأوقات ومن الأمكنة ومن الأشخاص، يختار سبحانه وتعالى ويميز بعض المخلوقات على بعض، يميز بعض الأمكنة على بعض، يميز بعض الأزمنة على بعض، كشهر رمضان وليلة القدر على غير ويوم الجمعة على غيرها من الأزمان. والأشخاص أيضا يختار بعضهم على بعض، اختار الرسل عليهم الصلاة والسلام واصطفاهم على غيرهم، وفضل الرسل بعضهم على بعض، هذا كله من أفعال الله سبحانه وتعالى. هذا معنى يختار، بمعنى يميز بعض الأشياء عن بعض. والمصنف أو الناظر يريد يختار يعني أنه يفعل بغير إجبار، أنه غير مجبر على الفعل، وإنما يفعل بإرادته سبحانه وتعالى، فعال لما يريد، فهو لا يجبر على فعله جل وعلا، وإنما يفعل بإرادته ومشيئته. نعم.
وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار،
من غير حاجة إلى الخلق، وإنما الخلق هم الذين يحتاجون إلى الله جل وعلا، من غير حاجة، من غير حاجة إلى الخلق، فهو لم يخلقهم من أجل أن ينفعوه أو من أجل أن يعينوه أو يساعدوه، هو غني عنه سبحانه وتعالى، غني عن كل شيء، وكل شيء فهو محتاج إلى الله جل وعلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهو سبحانه وتعالى غني عن خلقه كلهم، غني عن السماوات والأرض وعن العرش وعن المخلوقات كلها، لم يخلقها لحاجة، وإنما خلقها لحكمة، خلقها لحكمة لا لحاجة. نعم. من غير،
من غير حاجة ولا اضطرار،
من غير حاجة ولا اضطرار، هذا في مقابل يخلق باختيار، يعني أنه يخلق بإرادته ومشيئته من غير أن يضطره شيء إلى الخلق ويجبره على الخلق. نعم.
لكنه لا يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى،
فاتبع الهدى. نعم. لكنه لم يخلق الخلق سدى، يعني من غير حكمة، وإنما خلقهم لحكمة، كما قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى. الله جل وعلا لم يخلق خلقه عبثا من غير حكمة، بل خلقهم لحكمة عظيمة. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، ويل للذين كفروا من النار. إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والله لم يخلق هذه المخلوقات، لم يخلقها لأنه محتاج إليها، بل هو الغني سبحانه وهي المحتاجة إليه، ولم يخلقها عبثا من غير حكمة، بل خلقها لحكمة لتدل على قدرته سبحانه وعلمه وحكمته وقوته سبحانه وتعالى. هذه المخلوقات تدل على الله جل وعلا، آيات، لآيات لأولي الألباب، آيات يعني دلالات تدل على عظمة الله جل وعلا وعلى قدرته وعلى حكمته وعلى علمه وعلى إحاطته بكل شيء، فهي تدل على صفات الله جل وعلا. هذا من الحكمة، تستدل بها العقول على الله جل وعلا، لأن كل مخلوق لا بد له من خالق، وكل موجد لا بد له من موجد، وكل محدث لا بد له من محدث. هذا دليل فطري عقلي سمعي، أن كل مخلوق لا بد له من خالق، ما خلق من غير شيء، فهي تدل على عظمة الله قدرته، كذلك تدل على استحقاقه للعبادة، أن الذي خلق هذه الأشياء هو المستحق للعبادة، أما الذي لا يخلق فلا يستحق العبادة. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ الذي لا يخلق لا يخلق. فهذا من الحكم أنها تدل على أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة، لأنه هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي المميت. ثم أيضا خلق هذه المخلوقات وإيجادها ألا يدل على اليوم الآخر، وأن الذي خلق هذه المخلوقات وبدأها من عدم أليس هو قادرا على إعادتها، على إعادة الخلق وبعثهم يوم القيامة ومجازاتهم على أعمالهم؟ يعني يعملون في هذه الدنيا، يعملون في هذه الدنيا، أحد يعمل بالكفر والمعاصي والفسق، وأحد يعمل بالطاعات والاستقامة، ويصيرون سواء، يموتون جميع ولا تكون له نتيجة أعمالهم؟ هذا وصف لله بالعبث. لا بد أن يبعثهم وأن يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وإلا لو تركوا بدون جزاء وأنهم يعملون ما شاءوا في هذه الدنيا يموتون، فنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ فأفعال الخلق ما تروح سدى، لا بد أنهم يجازون بها، ولا نراهم يجازون في هذه الدنيا، دل على أن هناك دار جزاء غير هذه الدنيا. يشوف الكافر يكفر ويلحد ويعمل الأشياء ويموت ما أصابه شيء، دليل على أن أمامه الجزاء. نشوف العبد الصالح المنيب التواب الذي أفنى عمره بالطاعة يموت، ويمكن يموت فقير ما عنده شيء نفسه مريض، هذا دليل على أن جزاؤه ينتظر دار الآخرة. فهذا الخلق لم يخلق عبثا، وهذا الإنسان لم يترك سدى، يعمل ما يشاء ويسرح ويمرح بس يروح، هذا لا يليق بحكمة الله جل وعلا وعدله أنه يسوي بين الصالح والطالح والكافر والمؤمن. يعيشون في هذه الدنيا يموتون خلاص تنتهي؟ لا، لا بد أن هناك جزاء، لا بد أن هناك بعد حساب الدار الآخرة. الدار الدنيا هذه دار عمل ولا حساب، والآخرة دار جزاء ولا عمل. جعل الله دارين، دار الدنيا للعمل ودار الآخرة للجزاء. هذه حكمة الله جل وعلا في هذا الخلق وهذا الكون. نعم.
لكنه لا يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى،
كما أتى في النص في قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. حسب الذين اجترحوا السيئات نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. هذا يحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الذي خلقه من عدم وعلى هذا الشكل الذي ذكره الله يعجز عن أن يبعثه يوم القيامة؟ نعم.
أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي.
نعم. أما أفعال العباد فهي خلق لله، الله خالق كل شيء يدخل في أفعال العباد، فهي شيء يدخل في خلق الله جل وعلا. والله خلقكم وما تعملون، خلقكم يعني وخلق ما تعملون. الله جل وعلا خالق كل شيء ويدخل في ذلك أفعال العباد، فهي خلق لله جل وعلا وهي كسب لهم، هي خلق الله وهي كسب العباد، لأن العباد اكتسبوها باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم، الله أعطاهم اختيارا وأعطاهم مشيئة وأعطاهم عقلا وتفكيرا وبين لهم طريق الحق من طريق الضلال، بين لهم النافع والضار. العبد هو الذي يقدم على فعل الخير أو فعل الشر باختياره، باختياره، وهذا لا يتنافى مع أن الله قدر ذلك وخلقه، فهي خلق الله وهي فعل العبد، فعل العبد واكتساب، اكتساب العبد، ولذلك يثاب على الطاعة ويعاقب على المعصية لأنها صادرة عن إرادته وعن اختياره وعن مشيئته، فهو يقدر أن يصلي ويقدر أن يصوم ويقدر أن يعمل الصالحات ويقدر على ترك الصلاة وعلى ترك الصيام وعلى فعل الفواحش، يقدر على هذا، ما هو مجبر ولا مكره، وليس هو يفعل بدون عقل، عقله معه تفكيره معه، ما هو مجنون. ولذلك المجنون لا يؤاخذ، وكذلك المكره لا يؤاخذ، المجنون لا يؤاخذ والمكره لا يؤاخذ، لأنه ليس لهما اختيار ولا مشيئة. أما الإنسان العاقل المختار فهذا يؤاخذ، هذا فيه رد على الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبر وليس له اختيار ولا مشيئة، وإنما هو يحرك كالآلة، كالآلة بيد المحرك لها، هذا قول الجبرية الذين يغلون في إثبات أفعال العباد، يغلون في إثبات أفعال الله جل وعلا، يغلون في إثبات أفعال الله جل وعلا، ويقابلهم القدرية هم المعتزلة الذين يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد وليس له فيها إرادة ولا مشيئة، وإنما العباد هم الذين يخلقون أفعالهم استقلالا، يخلقون أفعالهم استقلالا، لا أن الله قدرها عليهم أو خلقها فيهم، فهم على طرفي نقيض مع الجبرية. الجبرية نفوا قدرة العبد واختياره وغلوا في إثبات أفعال الله، والقدرية على العكس غلوا في إثبات قدرة العبد وإرادة العبد ونفوا إرادة الله ومشيئته وخلقه لأفعال العباد على طرفي نقيض. أما أهل السنة والجماعة فهم الوسط، يقولون هي أفعال الله، هي خلق الله جل وعلا، هي خلق الله وهي أفعال العباد باختيارهم وإرادتهم وقدرتهم ومشيئتهم. وهذا جمع بين الأدلة، جمع بين الأدلة، هو مأخوذ من قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ففي قوله لمن شاء منكم هذا رد على الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد ويقولون إنه مدبر ومحرك. وما تشاءون إلا أن يشاء الله هذا رد على القدرية الذين يقولون ليس لله مشيئة ولا إرادة في أفعالنا. الآية جمعت بين إثبات المشيئة للعبد ولكنها ربطتها بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهو العبد لا يستقل كما تقوله المعتزلة، وليس هو مجبرا كما تقوله الجبرية، بل هو مسير ومخير، مسير ومخير. الجبرية يقول أن العبد مسير فقط، والمعتزلة يقولون العبد مخير فقط، وأما أهل السنة والجماعة فيقولون هو مسير ومخير، مسير أنه لا يخرج عن إرادة الله ومشيئته، ومخير لأن الله أعطاه قدرة واختيارا، فإذا أراد الخير يسر الله له الخير، وإذا أراد الشر يسر الله له الشر، كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لما ذكر للصحابة أن الأمور بقدر الله وقضائه، قالوا: أفلا نترك العمل يا رسول الله ونتكل على كتابنا؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. العبد إذا أراد الخير ورغب في الخير ومال إلى الخير يسر الله له الخير، وإذا كان على العكس أراد الشر ومال إلى الشر فإن الله ييسر له الشر. كل ميسر لما خلق له، فالسبب من قبل العبد، فعل السبب من قبل العبد. نعم.
أفعالنا مخلوقة لله،
أفعالنا مخلوقة لله، الرد على القدرية المعتزلة. نعم.
أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي،
لكنها كسب لنا، هذا رد على الجبرية، يقولون ما هي كسب لنا، هي فعل الله وحده ما لنا فيها، هذا رد على الجبرية. نعم.
وكل ما يفعله
الله، هذا رد على اللي أخذ بأحد القولين، إما الجبر وإما نفي القدر، هذا يعتبر لاهيا عن معرفة الأدلة. نعم.
وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد،
كل ما يفعله العباد من طاعة أو معصية، ضدها يعني معصية، ضد الطاعة المعصية، مراد لله جل وعلا، مراد لله بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى، ليس هو بإرادة العبد فقط كما تقول القدرية. نعم.
وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير ما اضطرار، منه لنا تفهم ولا تمار،
مرادة لله، مرادة لله، هذا رد على القدرية الذين يقولون أفعالنا ليست مرادة لله وإنما هي مرادة للعباد استقلالا. نعم.
وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير ما اضطرار،
من غير ما اضطرار، هذا رد على الجبرية الذين يقولون العباد مجبورون على أفعالهم ليس لهم اختيار. نعم.
لربنا من غير ما اضطرار، منه لنا فافهم ولا تمار،
افهمه، افهم هذا، وفصل هذا التفصيل، واجمع بين الأدلة، ولا تمار يعني لا تجادل بالباطل، لا تجادل بالباطل كما يجادل أهل الضلال الذين يأخذون طرفا من الأدلة ويتركون الطرف الآخر. فالجبرية أخذوا بطرف الأدلة التي جعلت مشيئة رادة نارس نفسها جل وعلا، هو الخالق وهو الذي المدبر، هو الذي له المشيئة النافذة، نسوا هذا، فكل من الطائفتين أخذ بطرف من النصوص. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم جمعوا بين النصوص، جمعوا بين النصوص، لأن كلها من عند الله سبحانه وتعالى. وهذه طريقة أهل الزيغ دائما وأبدا، أنهم يأخذون بطرف من الأدلة ويتركون الطرف الآخر، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. أما الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يجمعون بين كلام الله وكلام رسوله، ولا يأخذون ببعضه ويتركون البعض، إنما يقولون كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديت، يعني كما زاغ الذين في قلوبهم زيغ وأخذوا بالمتشابه. فأهل السنة والجماعة هداهم الله جل وعلا فجمعوا بين الأدلة وفسروا بعضها ببعض ولم يضربوا بعضها ببعض، وقالوا كل من عند ربنا كله حق، فالله جل وعلا له مشيئة وله إرادة وهو الخالق لكل شيء، لكن العباد لهم أيضا مشيئة ولهم إرادة ولهم أفعال، ولهم أفعال، جمعوا بين هذا وهذا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. تشاءون أضاف المشيئة إليه، هذا رد على الجبرية. إلا أن يشاء الله هذا رد على القدرية. آية واحدة فيها الهدى ولله الحمد، فيها النور. والقرآن كله يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هذا يحتاج إلى علم ويحتاج إلى رسوخ في العلم. أما المبتدئ وأما الجاهل وأما ما أصبح يتكلم بمسائل العلم حتى يترسخ في العلم ويعرف طرق الاستدلال، يعرف طرق الاستدلال، يعرف الخاص والعام والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه، يعرف الأمور والناسخ والمنسوخ، يعرف المسألة. بس إذا وجدت آية أو حديث تأخذه على طول وتستدل دون أنك تنظر فيه هل هو معارض لدليل آخر أو ما هو معارض، وكيف الجمع بينهما، ما يصلح. هل هذا الحديث، هل هذا الدليل اللي أنت أخذته هل هو صحيح من ناحية السند أو غير صحيح، هل هو محكم ولا منسوخ؟ لا بد من. ولهذا ألف العلماء رحمهم الله، ألفوا أصول الفقه، ألفوا أصول الفقه وألفوا أصول التفسير لهذا الغرض. أصول الفقه لمعرفة الاستدلال وكيفية الاستدلال واستنباط الأحكام، أصول التفسير لمعرفة كيف يفسر كلام الله عز وجل، كيف يفسر كلام الله. وضعوا له قواعد أخذوها من نفس القرآن ومن السنة. لا يجوز لأحد أنه يدخل في هذه الميادين حتى يتعلم ويدرس أصول الفقه ويدرس أصول التفسير ويدرس مصطلح الحديث ليعرف الصحيح من السنة من الضعيف من الموضوع، يعرف الأحاديث الشاذة والأحاديث غير الشاذة، يعرف هذه الأمور. هذا لابد منه، لابد للإنسان يتعلم. ما هو إذا صار يعرف الحروف ويتهجأ ياخذ كتاب ويقرأ، ولا خلص الكتاب صار عالم. كتاب واحد يخليك عالم، وانت ما درست اللغة، ما درست النحو، ما درست الأصول، ما درست القواعد الفقهية، ما درست التفسير، ما درست شروح الحديث، ما درست كلام العلماء. العلم ما هو سهل، يبي وقت ويبي رجال، ما هو سهل انك تنتف نتفه من العلم او كتاب تقراه تظن انك صرت عالم. هذا ما يجوز، هذا يضر الامه، يضر الانسان بنفسه ويضر الامه جميعا. وينشا جيل يتلاعبون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى.
هذا في الحديث، لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولكن رحمته أوسع لهم، أو كما جاء. هذا معناه ان الله لو حاسب العباد على ذنوبهم وسيئاتهم وحاسبهم على حسناتهم، وش تساوي حسناتهم بالنسبه للسيئات؟ لا شيء. لو حاسبك على اعمالك السيئه كلها واحصاها عليك وحاسبك على حسناتك، ما قابلت حسنات السيئات، ولكن الله يعفو. أيضا لو حاسبت على نعمه، وهذه انتبهوا له، لو حاسبت على نعمه التي أنعمها عليك